كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
كانون الثاني 2014 اليوم الأربعاء 15 كانون الثاني 2014. مساء الخير مونتريال وصباح الخير سوريا. أسرة ليالي يمال الشام بتحييكم وأنا هند لطفي معكم بحلقة جديدة. معكم اليوم سوزان دكتور ماهد حسان سامي وعمار. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد ومديرة موقعنا الإلكترونية sham.ca زميلة سوزان حج حسين. فقراتنا اليوم أعزائي بتبدأ مع وكيلة العقارات سوزان حج حسين، وفقرتها اليوم رح تحكينا عن سوق العقارات للعام 2013 والتنبؤات للعام 2014، وأيضا أنتوا اسمعوها على هذا من حقي. واليوم رح تكون عن هل لنا الحق بخدمة محامي مجانية. الفقرة الثقافية رح تكون مع دكتور ناهد كوسا وعمار عبد العزيز، وهي تتم للأسبوع الماضي واللي كانت عن الخضار والفاكهة التي دخلت على حياتنا فقط من 100 سنة. حكاية مغترب اليوم مع السيد حسام الأمعري واللي حيحكي لنا عن قصته الاغترابية. نسكن ختام اليوم مع الفقرة الفنية والفنان السوري محمد خيري مع زملاء سامي وعمار. أعزائي عن طريق عنوان الإلكترونية sham.ca والفيسبوك وتويتر يمكنكم متابعتنا والمشاركة بآرائكم ومقترحاتكم.
سلاما عليك سوريا. Oh,
هناك من يقول أن الأيام القادمة حبلى بأنباء سارة، وآخر يقول أن الحل يسير برعاية بابوية وأرشاد رسولي من رأس الكنيسة في العالم، حيث أوصى الفاتيكان بوقف غير مشروط لإطلاق النار في سوريا. وتقول وكالات الأنباء أن اتفاقا قد توافق عليه وزيرا خارجية أمريكا وروسيا هو التطور الأهم والمؤشر لمرحلة جديدة لطبيعة الحلول المنتظرة للأزمة السورية، وتحويل الأزمة من عسكرية إلى قضية إنسانية بحتة، أي توفير مواد الإغاثة الأساسية للشعب السوري وتبادل المعتقلين. ومنهم من يشير إلى أن سوريا ستظل مجزأة ومفتتة، أي تثبيت الوضع الحالي. ومع اقتراب انعقاد مؤتمر جنيف 2 الأسبوع القادم 22 كانون الثاني، ورغم ما يشاع من أقاويل وما تنقله وكالات الأنباء، إلا أن الأهم من هذا كله هو وصول أغلبية الشعب السوري إلى قرار واحد، وهو إيقاف هذا العنف من جميع الأطراف بعد أن هده الجوع والفقر والتدمير. لم تعد الأخبار السارة تغري الشعب السوري، ولم تعد إشاعات الاتفاقات تسد جوع هذا الشعب إلى الاستقرار والعودة إلى الأمان وتأمين أقل متطلبات الحياة والتي باتت صعبة المنال. في الواقع لم يعد يهمنا إن اتفق الأمريكان أو ضغط الروس أو أن أهم الشخصيات في العالم تعمل لتحل الأزمة السورية. كل تلك الأخبار لم تعد تهم الشعب السوري، فكل ما يهمه الحفاظ على حياته وعودة الاستقرار في بلاده والعيش بكرامة بعدما شعر أن كل هذا حبر على ورق في ظل كل هذا الدوار الدولي.
يا روح انت اعز من روحي، بلياكي يا الحبيبة ما عاد ينفع نوحي، ما تخفى عيني لحظة وتزرق عليك جروحي، ما تخفى عيني لحظة وتزرق عليك، تصرخ عليك جروحي، تصرخ عليك جروحي.
يا روح انتي، انتي يا عظم روحي، بلياكي يا روح طيبة وما عاد ينفع نوحي، ما تغفى
وأحبابي. سوريا أغلى، أغلى مني وأغلى من كل أصحابي، سوريا سكنة روحي والنار جوا ثيابي، سوريا سكنة روحي والنار، النار 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 جوا ثيابي.
كل أصحابي سوريا سكنة روحي
أعزائي المستمعين، برحب فيكم مرة جديدة. نحن معكم اليوم لساعة 10، انتظروا فقرات متعددة إن شاء الله تكون تنال أعجابكم. بالبداية برحب بالزملاء، مساء الخير حسان.
مساء الخير هند.
عمار مساء الخير.
حبا مساء الخير.
ببدأ من اليسار لليمين. سوزان مساء الخير.
مساء الخير هند.
وسامي مساء الخير.
مساء الخير.
طبعا مثل ما بتعرفوا قد يعني هلا المناقشات حامية حول ميثاق قيم كيبك المقترح من قبل حكومة بارتي كيبكوا، يعني اليوم شفناها كلها على التلفزيون. اليوم الظهر نشر تعليق من الحزب الليبرالي حول موضوع الزي، جاء فيه انه ارتداء ما وصفه ممثل الحزب خطأ بشادور، يعني لفظه غلط هو من قبل طبعا المدرسات. الأغلبية قالوا انه هذا امر غير مقبول لانه وصفه للحجاب بكلمة شادور. القصد هون بحسب الوصف جاء بالتعليق هو النقاب. وذكر مراقبون في كيبك العاصمة أنه موضوع الميثاق المقترح سيكون أحد المحاور الهامة بانتخابات قادمة يلي مبين ومتأكد أنها رح تكون قريبة ولا يمكن تجنبها.
تواصل وزارة النقل الكيبكية التدقيق في بنية تقاطع جسر هاري بوراسا فوق الطريق السريع 40 في غرب موريال بعد حدوث سقوط كتلة من الإسمنت على السيارات التي وقعت مطلع هذا الأسبوع. وأثارت هذه الحادثة العديد من علامات الاستفهام حول سلامة تقاطعات الجسور التي تعد بمقاطعة كيبك 5314 منها. من المتوقع أن تقوم الوزارة بالتدقيق في بنية 500 تقاطع جسري في مجمل شبكة الطرقات، من بينها 200 تقاطع في موريال الكبرى. ويفيد تقرير لوزارة النقل الكيبيكي أن بناء تقاطعات الجسور يعود بصورة وسطية إلى 37 عاما مضت، وأن 70% منها بحالة جيدة. وقال وزير النقل سيلفان جودرو في حديث لراديو كندا إن وزارته كانت تعتزم المباشرة بالتدقيق في حال الجسور والتقاطعات اعتبارا من الربيع المقبل، وهذه هي المرة السابعة التي تقع فيها حادثة من هذا القبيل في مقاطعة كيبك.
الله يحمينا. الله يحمي الكل. يعني بالكويت تعهدت اليوم دولا مانحة بتخصيص مبلغ 2.4 مليار دولار لجهود الأمم المتحدة بسوريا. جاء ذلك بعد أن طالبت الأمم المتحدة الشهر الماضي بتخصيص 6.5 مليار دولار لهذا الغرض خلال عام 2014، وذلك في أكبر معونة مالية بتاريخ المنظمة. وتتصدر الكويت الدول المانحة بتقديم 500 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة 380 مليون دولار، بينما خصص الاتحاد الأوروبي 225 مليون دولار وبريطانيا 165 مليون دولار، وطبعا السعودية وقطر 60 مليون دولار. ولم تفصح المصادر عن الجهات التي ستتلقى المبلغ ولا كيفية تقديمه. جاء هذا في وقت صرح فيه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أن نصف سكان سوريا يحتاجون إلى مساعدات عاجلة. من ناحية أخرى أوردت قناة البي بي سي البريطانية أن فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري صرح لها بأن أجهزة مخابرات غربية زارت دمشق للتشاور حول مواجهة المجموعات المتطرفة، مضيفا أن هناك خلافات بين المسؤولين الأمنيين في هذه الدول من جهة وبين الزعماء السياسيين الذين يطالبون الرئيس السوري بالتنحي. من جهة أخرى ذكرت أنباء صحفية أن أحد الكنديين والذي كان يقاتل إلى جانب إحدى الفصائل المرتبطة بالقاعدة قد قتل في سوريا. وأضاف النبأ أن مصطفى الغريب الذي يبلغ من العمر 22 عاما كان قد ذهب للقتال في سوريا في نوفمبر عام 2012، وهو مولود في كندا، وكان اسمه قبل اعتناقه الإسلام دانيال كليرمونت من مدينة كالجاري.
الخبر التالي هو عبارة عن خبر تحضير لأسبوع من أجل كيبك دون تبغ. يطلق يوم الأحد المقبل الموافق في 19 كانون الثاني جانفي أسبوع من أجل كيبك دون تبغ، الذي يستمر حتى 25 من الشهر الجاري. ويقوم المجلس الكيبيكي حول التبغ والصحة بتنظيم هذا الأسبوع بدعم من وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في مقاطعة كيبيك، وبمشاركة فعالة من 300 مؤسسة عامة وخاصة وجمعية. وهذا حدث سنوي يجري في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني جانفيه منذ أكثر من 35 سنة حتى الآن. يهدف هذا الأسبوع للتوعية من مخاطر التدخين، وكشعار لأسبوع من أجل كيبيك دون تبغ لهذه السنة، اختار المجلس الكيبيكي حول التبغ والصحة إحصائية تقول إن تدخين السيجارة ومشتقات التبغ الأخرى تقصر من متوسط العمر المأمول لدى الإنسان بعشر سنوات. ولا تتوجه جهود التوعية إلى المدخنين فقط، بل أيضا إلى أفراد أسرهم والمقربين منهم الذين سيفتقدونهم بسبب رحيلهم المبكر والمتوقع بأسرع ما يمكن، علما أن 24% من الكيبيكيين مدمنون على التدخين، وأن الكلفة الصحية لمدار التدخين في مقاطعة كيبيك تبلغ نحو من مليار دولار سنويا.
يعني أنا بقول التوعية ماشية كثير بهالمجال هذا الحقيقة، يعني أشخاص كثير بطلوا تدخين يعني، وما زالوا عم بيحاولوا الكثير يعني عم بيحاول عم يشوف.
فعلا هند، تزيين لكلامك، يعني اعتبارا من سنة 2014
في ناس
كثير أخذت عهد على حالة، وبتأمل من أحد الأصدقاء المقربين أنه كمان يمشي فيها، ولا هو بطل بس يبقى فيها دائما ان شاء الله، ويبطل دائما ان شاء الله.
مش عمار هيدا،
احنا حسبنا عمار.
عمار
لا، عمار ما بيدخن، يعني عمار بنفخ خير حدا مطلبكم لعائلكم انا بنفخ مثل ما قلت.
بدنا نتركك يا هم، معلش.
ابتكرت شركه الامريكيه اسمها ليفي جهاز للتحكم ببعض اجهزه المنزل المتصله عبر الواي فاي عن طريق الاوامر الصوتيه. وبحسب موقع أخباري تكنولوجي، فإن جهاز جديد ليفي سليك ينذر المستخدم في حال دخل أحد اللصوص إلى المنزل. وعدا عن ذلك، يمكنه تلقي الأوامر الصوتية من المستخدم بخصوص التحكم بأجهزة المنزل، ويمكن للمستخدم عبر الجهاز أن يوجه أمر، مثلا أني أشعر بالحر، فبتلاقي الاير كونديشن اشتغل لحاله اوتوماتيك. وممكن كمان اذا بدك تشربي فنجان قهوه تقول له شعل لي الغاز، فبشعل لك الغاز.
انا حسبت حتى اللي بيجيب لك
لا قريبا جدا، هاي باليابان رح يجي واحد
لا طبعا القهوه تكون لحد
عندي رح يعمل لك القهوه ويجيب لك اياها اكيد.
بيدفع فاتوره
من جيبتك اكيد بيدفع لك اياها.
هي احلى انت اللي جام فايدة.
قديش يعني شركات التأمين واللي بيحاربوا السرقة كثير يعني، ولكن النصابين والمحتالين يعني بيضلوا أشطر منهم،
بس بنلقطوا بالآخر،
بنلقطوا أكيد يعني. بس إنه تصوري إنه مثلا شرطة مونتريال أعلنت إنه كشفوا عن عصابة شو بتعمل، بتستنسخ بطاقات الكريدت كارد للإئتمان، وكيف بيعملوا يعني بيحطوا أجهزة على ضمن أجهزة دفع الرسوم مواقف السيارات بمونتريال، وبيحاولوا أنهم يستنسخوا مثلها، وبيصنعوا بطاقات مثلها، وبيزوروها وبيسرقوا عن طريقها. تصوري أنه مصادر الشرطة قدرت عدد الضحايا هالاحتيال هاد بمئة شخص، ولهلا ما قدرت تحدد قديش قيمه الخسائر. طبعا انه كشفوا عن عصابه عم تقوم بهالشيء هذا، والقوا القبض على اثنين من اعضائها، لسه في العضو الثالث ما بيقدروا يعني يلقطوا.
ايوه، اليوم بعد الظهر عم يحكوا كانوا مع شخص انه هو عم يدفع الباركينج، وشاف ان في آلة مانا طبيعيه، تلفن للشرطه، الشرطه اجوا لحتى اجوا لهنيك، وعرفوا ان اللي بده يمشيها للآله لازم يكون منه بعيد. عم شافوا شخصين او ثلاث اشخاص قاعدين بسيارتهم الاودي، وعم يشوفوا ان عم يراقبوا المدغي وقتها لقطوه. اليوم بعد الظهر عم يحكوا عنه على نفس
كمان انت حضروا كمان من الكروت اللي بيكون فيها تشيب مثلا بالغاز ستيشن بيجي حدا بيحاول يبيع كرت انه ناقص 5 سنت او 10 سنت باللتر، او ممكن يعطيك خصم 10% او 25% من احدى المحلات. فهو هذا الكرت اللي بيعطيك هو عباره عن بوس بقلبه تشيب، بياخذ كل المعلومات من جزانك بتعطيها للمجرمين حتى كمان يعملوا الكروته، او ممكن يحطوا لك اياها بسيارتك اذا انت تركتيه بسياره لنفرض بنزين لتوفري 5 سنت او 10 سنت بلتر البنزين. كمان هالبوس هذا بيعطيك كل المعلومات عن السياره تبعك، نمره سيري تبعك، ممكن يعملوا مفتاح للسياره ويقدروا يسووا لك سيارتك.
يعني ما معقول لو يشغلوا عقلهم باشياء مفيده قد ايه يعني.
مضبوط. وانا كمان سمعت الاسبوع الجاي الماضي بي جي او عم يحكوا على تي في ار ان في ابلكيشن على الايفون بجوز مثلا تحطي تليفونك 5 دقائق تروحي مثلا على التواليت ترجعي بكون اجى عندهم وقت يحطوا الابلكيشن ومش حتحسي فيها، بيراقبوك كل الكلام اللي بتتكلمي فيه، كل المعلومات كل المعلومات اللي بالايفون تاعيتي موجوده عندهم، حتى بجوز يشوفوكي وين ما تكوني موجوده. يعني مشان هيك بقول ان المود باس لازم كل واحد يكون عنده نمرة لحد يفوت على الايفون تاعيته سيكوريتي. بس في شغله ما بعرف اذا كان عمار يعني بيوافقني عليها، لانه اذا ضاع التليفون وعندنا مود باس ما بيقدر يشوفوه، لانه تليفونك انت ضاع كمان الاسبوع الماضي وشافوه لانه ما في مود باس. يعني في نيجاتيف وفي بوزيتيف.
لما بيكون في مود باس اذا حدا لقى لك التليفون
ما بيقدر
يوصل لك.
اكيد تليفونه لانه ما كان في مود باس، يعني في نيجاتيف بوزيتيف الحكايه. يعني
هي بس سوزان انا بحب علي على الموضوع كمان. حتى الايفون نفسه لو في مود باس أكيد إذا عمار اتصل بتليفونه بيقدر يرده. بس في شغلة تانية، حتى لو ما عندك على الآيفون الابليكاسيون اللي اسمه Find My iPhone، ممكن يلاقولك إياه بدون ما يكون عندك إياه.
بس بيلاقوه بس ما فيك تروح تجيبه تثبت إنه هذا مع الشخص.
بالضبط. ما فيك تثبت 100% إنه هو معه.
يعني في بيقول لك
التليفون هو مثلا بالعنوان الفلاني. لا بالعنوان، على العنوان الفلاني.
يعني
بيكون
في
بلبو جي بي ال. لانه صدفة يعني صار عندي بالمحل حدا ضيع تليفون تبع الايفون وما عنده الابليكيشن، فاحد الاشخاص اللي كان عم بيقول له انا ضيعت التليفون تبعي قال له مو ضروري يكون في عندك فايند ماي فون، فنزل على الكمبيوتر وبلش يدور وعمل ما بعرف شو، يعني هو اكيد شاطر بالكمبيوتر. قال له التليفون تبعك هو على 9475 شارل داتور.
الله يسلمك. حلو. يعني انت
يعني بدون ما يكون في عندك الابلكيشن،
حتى لو ما بيكون عندنا المود باس يعني بيقدر يعرفوا وينه.
بالضبط.
حلو. هذا يعني اكثر امان يعني هيك للتليفون. بخبر فعلا لفت لي نظري انه احبطت الشرطه البريطانيه محاوله سرقه غريبه من نوعها، فقد حاول بعض الاشخاص سرقه جره تحتوي على رماد جثه سيغموند فرويد. طبعا كلياتكم تعرفوا رائد التحليل النفسي وزوجته مارتا من احدى مدافن لندن. وذكرت الشرطه ان الجره اليونانيه الاثريه التي تحتوي الرماد والتي تعود الى القرن الرابع قبل الميلاد قد اصيبت باضرار جسيمه نتيجه المحاوله. يعني أشياء كله اليوم أخبارنا عن السرائف. أخبارنا عن السرائف. بس أكيد حتغيرينا أنت الجو، رح تحكينا بالفقرة العقارات عن سوق العقارات للعام يلي انصرم والتنبؤات لعام 2014. كمان رح تحكينا عن هذا من حقي أنه في ناس بحق لهم ياخدوا محامي بمجال.
طبعا
كل هذا بعد الفاصل.
شكرا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة بكية. مشاوي وشيش طاووق والكفته والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانيه كلها شهيه. شيش كباب سفره غنيه وخدمه مش عاديه. شيش كباب على 9394 دولار كادي ولليفريزون 858-6222. شيش كباب كأنك بلبنان.
شو قصتك حايصة لايصة؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-548-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
نجم النجوم ملك الجيل تامر حسني جمعة 28 فبراير بالإمبسي بلازا 1003 كيري لابيل شومي دي لافال.
يا ريتنا لما نشوف بعض
سهرة والعاني بالاشتراك مع فراس أسمر سعاد الزين والدي جي تامر يحيى. للحجز كروكو جريل 514-969-23-42 أو فادي ملو 438-888-8280. تباع البطاقات عند بيست نوت بالويست آيلند أو كافير سوء الدار. هالحفل برعاية ريستو بار كروكو جريل وأريبيان نايتس.
باتي سري بالري لأصحابه كوري وحداد وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها بقلاوة معمول العيد كرابيج بقلاوة على شوكولا حلاوة الجبن بين النارين كنافة شعيبيات وردات بالقشطة برازيق غريبة وغيرها 54-279-5523-5523. حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
بتعرفي يا زينب منيح اللي مشتيت الشنطة.
ليش يا تراز؟ مش على اساس مسافرة وغرادك مش عم بيساعوا بشنطة واحدة؟
ايه بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
بتعرفي شو؟ احجزي لي معي
فوياج مايسترو. افضل خدمة واحسن اسعار. متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي 514-381-1999 54-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولة شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لأينا ابني عكاوي لأينا.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة هذا من حقي مع زميل سوزان حج حسين. وموضوع اليوم هل بحق لي محامي يدفع عني مجانا بكبك؟ سوزان مساء الخير.
مساء الخير حسان.
سوزان قبل ما نبدأ بموضوعنا ممكن تعطينا لمحة عن سوق العقارات بمونتريال وضواحيها بالسنة الماضية بال2013 وشو بالنسبة للتنبؤات والتوقعات لسنة 2014؟
آخر إحصاءات عندي حسان هي اللي عملوها خلال خريف 2013، معلومات من الـSHL Société Canadienne d'Hypothèque de Logement. رح أبلش بورشات العمار. شفنا نقص بالعدد بسنة 2013 22% ناقص، أقل من السنة اللي قبلها 2012، والـSHL عم تتنبأ أن العدد رح يزيد ببطء بالـ 2014 بنسبة 1%، يعني رح توصل ورشات العمار للعمار الجديد إلى تقريبا 16300 ورشة.
طيب وبالنسبة عن المبيعات عامة بمونتريال ضواحية عندك فكرة؟
طبعا بالنسبة بسنة 2013 هبط عدد المبيعات العقارية بمونتريال وضواحية بنسبة 6.5% إذا قارناها دائما مع السنة اللي قبل 2012، بس التنبؤات لسنة 2014 هو زيادة بالعدد بنسبة 7% مقارنة مع سنة 2013. في عنا 2073 بيت انحجز في البنك، يعني حجزوا سنة 2013 هيدا لحد لعدم استطاعة
لدفع المورجج، يعني
المالك
لدفع المورجج. طيب وماذا عن الأسعار والتنبؤات لسنة 2014؟
تنبؤات الـSHL يعني نادر الـSHL إنها تغلط بالتنبؤات، يعني تقريبا بتوصل للنسب اللي هي قالت لنا عليهم. هو زيادة بأسعار العقارات بنسبة ضئيلة هالسنة، رح تكون ب 0.5% لسنة 2014، وهيدي السنة هي أقل يعني بدك تعتبر حتى أقل من نسبة غلاء المعيشة اللي هي اليوم 0.9%. ومشان نعرف نسبة غلاء المعيشة الجديدة رح تكون بمقاطعة كبك، رح تكون ب 24 كانون الثاني جانفي بيكون أول،
يعني فينا نعرف قديش غلاء المعيشة. طيب يا هل ترى هل انه سنة 2014 رح بدها ترجح مصلحة البائع عن شاري؟
سوق العقارات لسنة 2014 رح يكون متوازن بين مصلحة البائع ومصلحة الشاري، رغم انه ببعض الاحيان عم يرجح نوعا ما مصلحة الشاري. ليش؟ لانه خصوصا بالشقة المنعزلة الكوندومينيون نسبيا للعدد الكبير للكوندومينيون موجود حاليا بالسوق للبيع بمنطقة الضواحية، مشان هيك يعني بتقول اكيد مصلحة الشاري رح تكون اكثر لانه عنده شوى عنده شويس كبير
أكيد. طيب وبالنسبة ماذا عن سوق العقارات والإيجار للإيجار؟
للإيجارات بسنة 2013 كانت الإيجارات للمساكن غير مسكونة 2.7%، يعني التودين أوكيباسيون أقل بشي بسيط عن سنة 2012 اللي كانت 2.08. بال2013 النشاط للمعونات مشان نحصل على بيت للشراء كانت أقل من السنة اللي قبلها، هيدا اللي زاد الإقبال نوعا مع لشقق الإيجار. وكمان سبب تاني هو كمان زيادة خلق العمل للأشخاص اللي بين الـ 15 والـ 24 سنة اللي تركوا بيوت أهلهم لحتى يسكنوا بقى. طبعا أول مسكن بده يكون لإلهم هو مسكن للإيجار. وفي عنا كمان السبب الثالث هو زيادة عدد المهاجرين الجدد اللي ساعد على تقليل النسبة كمان للإيجار الغير مسكونة نوعا ما. التنبؤات لل 2014 رح تكون نسبة التودين أوكيباسيون 2.5%، بس لازم نتذكر انه هالنسبة كانت تقريبا ثابتة من سنة 2006، يعني كانت بين 2.4% ل 2.9%، مثل ما عم اقول لك
يعني النسبة دائما تقريبا بتكون معادلة
تقريبا بتكون نفسها من 2006 ما تغيرت.
طيب وبالنسبة للفوائد والديون العقارية؟
طبعا حسب الـSHL يعني وحسب بنك كندا الفوائد بجوز رح تزيد نوعا ما 0.1%، هذه النسبة ضئيلة بسنة 2014، بس ما ننسى ان الفائدة الإدارية إساها لحد هلأ 1%، ورح نعرف إذا كان في تغييرات ب 22 كانون الثاني جانفيه، هذا أول اجتماع لهم بسنة 2014.
طيب شو آخر الأسعار بأمريكا على العقارات؟
أمريكا شيء رهيب، بعد ما نزلت بشكل رهيب الأسعار رد طلعت بشكل أسرع من ما نزلت. هلأ زادت أسعار العقارات بأمريكا إجمالا 13.3% بسنة 2013 إذا قارناها مع سنة 2014 مقارنة مع 2012 عفوا، وبال 2014 ما فيني أعطيك المعلومات بس أكيد رح تزيد لأنه ما عندي هون. بس هلأ أتصور حسان أني بس بلاس فيغاس نفسها
زادت 29.1% بسنة 2013 إذا أرناها الأسعار، يعني إذا أرناها مع 2012 بس على أسعار العقارات بلاس فيغاس. كثير غريب،
يعني فينا نرجع نقول هبت
هبت. أيوة هي هبت بالسقوط وهبت بالصعود.
سوزان دائما نحن بهالوقت هذا بنحكي عن علاقة البائع والمستأجر بفقرة خاصة طبعا، ومنحب كنا نذكر كمان المستمعين انه اللي بده يأجر بيته واللي ما بده يأجر بيته، اللي بياخد بيت الشقة تبعه لحدا من أولاده أو لأله، لازم كان يبعث للمستأجر عفوا رسالة قبل 6 أشهر. أكيد
هو اعتبارا من 6 شهور لحد 3 شهور، يعني هلا اعتبارا من اول السنه، من كل سنه يعني هيدا اللي بلشنا هلا، يعني
كان لازم هلا قوي يبعث هلا بهالوقت هذا،
بيقدر هلا يبعث لحد مارس، يعني ابتداء الانذارات للمستاجرين لتعليق الايجارات وكل، واكيد يعني اذا بدهم يعرفوا الملاكين والمستاجرين حقوقهم لازم اثنيناتهم يعرفوا. اكيد في عنا فقرات اللي جايه بدنا نحكي كثير عن هيدا الموضوع، لانه كثير بهم
الملاكين كثير شريحه من العالم اكيد.
وبهالمناسبه
في خبر اكيد رح تقلنا بهالمناسبة
في كونفرنس جراتوي بشومي دي لافال محطوط يعني ببلاش، اللي بده يروح ب 23 جانفيه الساعة 1:30. هو شو أصلاً إني كيف تفهم عقد الإيجار؟ بتظن إنه الملاكين عم يبالغوا بتعلية الإيجارات، والملاكين نفسهم كمان بيروحوا لحتى يشوفوا إذا هن عم يبالغوا ولا ما عم يطلبوا كفاية، يعني الاثنين هذا للمستأجرين وللملاكين كويس الكونفرنس. مثل ما قلت لكم 23 جانفيه الساعة 1:30 بسانتر كومينوتير سان جوزيف، هيدا ب 1450 بيديس بلافال بالجران سال. فيها بيعطوا كمان، عم يقدموا لكم بريوش وقهوه وبري دي بريزانس، كله ببلاش. كونفرنس هيدا معمول بار ليكيب ديرا لافال. رح اعطيكم نمره التليفون لحتى تحجزوا تلفنوا او تشوفوا يعني تثبتوا البريزانس، 450-934-5444.
أنا كمان بحب أرجع أذكر الأخوة المستمعين الرقم تليفون 450-934-5444. سوزان دائما نحن نقول لك شكرا على المعلومات اللي كمان بتفيدي فيها كل المستمعين. خلينا نرجع لفقرتنا اللي هي هذا من حقي، وسؤالنا اليوم هل يحق لي بمحامي مجاني يدافع عني في كيبك؟
المساعدة العدالة بمقاطعة كيبك بسموها الايد جريديك، هي مساهمة الحكومة بدفع مصاريف المحامي لحتى يدافع أمام القضاء عن الشخص أو العائلة اللي ذوات الدخل القليل الضئيل. واعتبارا من أول السنة 2014 غيرت الحكومة القوانين وأصبحت أكثر كرام من السنين الثانية الماضية.
طيب فيك تعطينا شو هي التغيرات وليش أصبحت أو كيف أصبحت الحكومة كريمة لهالدرجة؟ يعني نحن نعرف دايما الحكومة هات مو خود،
يعني بتعطي بس تاخد أكثر أكيد. بنتذكر بحلقتنا اللي قبل، مش الماضية اللي قبلها، ذكرت عن أنه بيوجد معونات كثيرة للعائلات وللأشخاص ذوات الدخل الضئيل. دائما بنحكي عن ذوات الدخل الضئيل، وهاللي بيدفعوا الثمن هن اللي بيزيد معاشهم شوي عن 30,000 دولار بالسنة وحتى 45. هدول بينشال منهم كل المعونات وكل الأوقات، يعني بقد ما الحكومة ما بتنتبه انها بدها تحسب اني زاد معاشك شوي عن الحدود، معناتها صار ما بيحق لك بكتير شغلات. اذا حسبناهم من عدة نواحي اوقات بيرجع كأنك عم تشتغل فوق 30,000 ببلاش. بلاش تاخد، بياخدوا تقريبا تاكس 100% منها. وحتى في المليارديرية اللي هون بكندا بكيبك بيدفعوا الماكسيمم 50%، يعني عم يدفعوا وقت هذولي اكثر منهم. مشان هيك ذكرت هالمشكلة قدام الحكومة من سنين، وهلأ على الأقل ابتدت الحكومة تتحرك شوي، وهيدي أول كرم لإلها هالسنة. إذن بالنسبة للمساهمة اللي بيدفع مصاريف مشان يدفعوا مصاريف المحامي أصبحت أسهل المنال بال2014، قوانين جديدة من مصلحة السكان هاللي ذوات الدخل القليل الضئيل والأكثر من ضئيل، هو هيدا الكلمتين التانيين والأكثر من ضئيل كمان بشوي.
حلو. سوزان فيك تعطينا فكرة كيف يعني نقدر نحصل عليها؟ أعطينا مثل مثلا بسهولة.
مثل ما ذكرت لك أنه هالمساهمة من الحكومة بتقبل لذوات الدخل الضئيل فقط، مثلا للشخص الواحد كان قبل أول السنة ما لازم يتعدى مدخوله السنوي 14,140، بس اعتبارا من أول سنة 2014 زادوا، صارت المساهمة بتحق كمان للشخص اللي معاشه 16,306، يعني حتى لو معاشه بيرجع بيضل بحق له بمساعدة الجريديك رغم هيدا، يعني تقريبا 2,200 دولار زيادة عم تدخله ومع هيدا بحق له بالجريديك.
يعني هالشي بيعني سوزان انه في عدد كتير من ال رح يكونوا مستفيدين هالمعونة.
طبعا طبعا، لأنه في عدد كبير بهالبرم المعاشات. هلأ مثلا خذ الكوب اللي ما كان بتعدى مدخوله 23,184، هلأ حتى لو مدخوله وصل لل 26,737، وحتى من بعد حزيران 2015 بيوصل، حتى لو وصل مدخوله السنوي ل 30,000 هيدا للكوب، مع هيدا بحق له بال،
يعني سوزان بسنة 2014 إذا كان مدخوله 26,000 وما فوق تقريبا 700 بحق له.
أيوة.
وحتى بسنة 2015 إذا زاد شوي صغيرة كمان بحق له
لحد 30,000. بسنة 2015 في كمان تغييرات غيرة.
طيب، وبالنسبة للأب والأم أو الوحيدين مع ولد على الأقل؟
أوكي، يعني المونو بارانتال ناخذ مثلا عن التغييرات. بجانبية 2013 كان المفروض أني ما يتعدى معاشه 17,298، جانبية 2014 ما لازم يتعدى 19,949، وبجوان بحزيران 2015 23,491.
يعني عم نلاحظ انه في زيادة دايما على طول.
مضبوط، يعني في عندك يعني اختلاف كمان بال 2015 رح يكونوا كريمين اسا اكتر من اليوم.
طيب بالنسبة لهالشي كمان لازم زيد عليه البانسيون اليمنتير؟
لا، البانسيون حسام ما بنحسبه. اذا كان مثلا مدخولك ما بيتعدى المبلغ الفلاني، مدخول عملك، البانسيون ما بينحسب من الماكسيمم.
يعني مثل ما عم شوف سوزان انه بسنة 2015 رح تكون في زيادات دايما.
طبعا هلا بال2014 في زياده 15.3%، بال2015 بجوان بحزيران ب2015 رح تزيد 35.8%. هذه الاوانين اللي تحس، يعني مثل ما قلت لك اني من اول 2014 رح تكون افضل بال2000.
طيب يا هل ترى هل بحق للمستنى اللي ساكن لحاله وبيعيش على المعاش الحكومي والاضافي؟
والإضافي قبل سنة، قبل أول السنة يعني قبل أسبوعين ما كان بحق له، كانت دوسيته مرفوضة أوتوماتيكيا، ومع التغييرات صار بحق لها المسن إذا ما عنده مدخول تاني بحق له أوتوماتيكيا بالإجر دي.
فإذا التغييرات سوزان رح كتير تكلف الحكومة مبالغ إضافية.
طبعا مثل ما قلت لك بتشيل من الجيبة بتحطها بالجيبة الثانية. طبعا حسب تخمين الحكومة انه 500,000 شخص اضافي بحق له بهالمساعدة. هيدا عدا عن انه كمان حذفوا المبلغ الاولي لفتح الدوسية، هيدا رح يكلف الحكومة تقريبا 17 مليون دولار اضافي، وهيدا اعتبارا من اول سنة 2014، وكمان رح يزيد اعتبارا من 2015.
طيب اذا واحد بده يفتح دوسيه سوزان، ممكن أيوة. تعطينا فكره قديش بتكلف؟
كانت وتغيرت. هلا بالاول كان فتح الدوسيه تقريبا يمكن 200 دولار لاكثر الدوسيات. لناخذ مثل بسنه 2013 بس عدد الدوسيات وصل ل 881 دوسيا رفضت. ليش؟ لانه ما قدر، لعدم قدره الاشخاص من دفع المبلغ البدائي اللي هو تقريبا 200 دولار. و 1992 دوسيا رفضت لانه المدخول تبعه تعدى الليميت. اذا باول سنه 2014 تغيرت القوانين، ومشان هيك انا يعني ولازم مذكر المستمعين هاللي ربما رفضت دوسيتهم بالسنه الماضيه 2013
ممكن يقدموا بالاخير،
يتعلموا من جديد. الحكومه ما راح تروح ترقد وراهم تقول لهم هل رفضناكم، هلا بحق لكم. إذا هي ما رح تدق على بابكم، فأنتوا روحوا دقوا على بابه وشوفوا إذا كان بحق لكم، وخذوا حقوقكم.
طيب ممكن تعطينا فكرة امتى بيبتدي هالبرنامج؟
ابتدى هيدا البرنامج من زمان من سنة 73، وتصوروا ان الرقم للمدخول المحدود ما تغير بين ال 81 بين سنة ال 81 وسنة ال 2000 وستة، وإنه تغير كمان من سنة الستة وثمانين كمان في كان في شوية تغييرات، وصار إني ما بحق حتى للعامل اللي عم يشتغل تامبلان وقت مليان بالمساعدة الإيجردي. إذن يعني هالتغييرات رح تفرح كتير عدد كبير من الكيبيكيين.
طيب وهل بحق للشخص أنه هو اللي يختار المحامي تبعه؟
طبعا بيختار ضمن المحاميين. هلأ في 350 محامي بكيبك اللي بيقبل دوسيات الإيجرديك، هدول المحاميين بيدافعوا عنك وبياخذوا أجرتهم من الحكومة. إذا ردت تنقي المحامي تبعك لازم يكون ضمن هيدا المجموعة اللي هن تقريبا 350 محامي بمقاطعة
أكيد كبيرة. حتى نقدر ناخذ استعلامات أكيد في عندك رقم تليفون؟
طبعا في بتاخذوا أكيد موجودين على موقعنا، والنمرة التليفون 1-866-536-5140.
وأكيد في عندك الويب سايت ولا في عندك
طبعا كل الأرقام والروابط موجودين على موقعنا الانترنت ياشام.ca، بس تضغطوا على الزهرة وبتشوفوا كل شرح موجود والروابط موجودة وأرقام التليفونات كلها موجودة والشرح موجود باللغة العربية كمان.
حلو. طيب بما أنه عم نحكي سوزان عن العدالة، هل هناك تغيرات في موضوع البانسيون أليمنتير؟
موضوع البانسيون عم يشغل كتير من المحاميين اليوم، ورح يحصل فيه تغييرات اعتبارا من ربيع 2014، يعني من هون لشهرين أكيد رح نحكي فيه لأنه رح يصير فيه تغييرات. إنه كيف التغييرات؟ إني عم بيقدروا الاثنين مثلا الشخصين يحددوا مبلغ البانسيون بدون مساعدة محامي. ابتدأت دراسة هذا المشروع من شهر حزيران 2012.
طيب شو اسمه البرنامج؟
اسمه البرنامج سارپا، يعني سيرفيس ادمنستراتيف دي ريجستمان دي بانسيون اليمنتير.
طب واذا بدنا ناخذ معلومات عنه؟
هيدا بتروحوا على 1-855-LE-SARPA، يعني 1-855-537-2772، ورح يكون عندهم سايت وانا حاطه كل الروابط مثل ما قلت لكم على الانترنت.
اكيد بيقدروا يروحوا على موقعنا يا شام، بيقدروا ياخذوا رقم التليفون انا بحب اعيده كمان 1-855-537-2772. اكيد كل هالمعلومات رح تلاقوها عنا على السايت موقعنا يا شام .ca. ممكن تفوتوا وتضغطوا على الزهرة وتشوفوا هذا من حقي. ومنقول لك كمان بشكر كبير لسوزان حج حسين اللي هي مسؤولة عن موقعنا ومديرة الموقع أكيد على yasham.ca ومعدة فقرة هذا من حقي في برنامج الأسبوع ليالي يمال الشام. شكرا لك سوزان.
شكرا حسن. شكرا للمستمعين.
أعزائي المستمعين، سنونا بعد الفاصل مع الفقرة الثقافية مع دكتور ناهد هوسا والزميل عمار عبد العزيز.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7-10 مساء.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة بكية، مشاوي وشيش طابوق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية. كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولا الليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارفة كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0728-548-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
نجم النجوم ملك الجيل تامر حسني جمعة 28 فبراير بالإمبسي بلازا 1003 كيري لابيل شوبي دي لافال.
يا ريتنا لما نشوف بعض
سهرة والعاني بالاشتراك مع فراس أسمر سعاد الزين والدي جي تامر يحيى. للحجز كروكو جريل 514-969-23-42 أو فادي ملو 438-888-8280. تباع البطاقات عند بيست ناف بالويست آيلند أو كافير سوء الدار. هالحفل برعاية ريستو بار كروكو جريل وأريبيان نايتس.
باتيسري بالري لأصحابك كوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق غريبة وغيرها. 54-279-5523-5523. حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور.
يا بوردانا وش قلنا ليك يا دادا زعلانا.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
بتعرفي يا زينب منيح اللي مشتيت الشنطة.
ليش يا تراز؟ مش على أساس مسافرة وغرادك مش عم بيساعوا بشنطة واحدة؟
ايه بس ما سمعتي آخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
بتعرفي شو؟ احجزي لي معي
فوياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دولا كدي، 514-381-1999 5-4-3-1-9-9
جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي، ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع: عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكليش، عيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل تأينا ابني عكاوي لأينا.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 640 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
مساء الخير أعزائي المستمعين، أنا عمار عبد العزيز بحييكم مرة تانية من يمال الشام. وصلنا للفقرة المرتقبة دائما والممتعة، الفقرة الثقافية مع دكتور ناهد كوسا. مساء الخير ناهد.
مساء النور.
ناهد، الحلقة الماضية افتتحنا موضوع ما لم يعرفه أجدادنا من خضار وفواكه، يعني اللي قدرنا نلخصها بالشغلات اللي دخلت لبلادنا غالبا بعد الحرب العالمية الأولى، وحكينا عن الذرة والبطاطا والبندورة. طبعا قائمة تطول، واليوم نحن بشوق لنعرف بقية القائمة.
النباتات أو المحاصيل اللي حكيتهم ذكرتهم عمار هنين الدرة أو المايس والبطاطا والبندورة، هنين ثلاث أكبر محاصيل للخضرة بالعالم اليوم. يعني ما في حدا اليوم بالعالم كله في القارات الخمسة ما بيعرف شو الذرة أو المايس أو البطاطا أو البندورة. يعني
ما في دولة ما بتنتجها وما في واحد إلا بيستهلكها، يعني
بيستهلكها
ما في حدا منها.
وهي ما كانت معروفة إلى ما يقارب 100 سنة، يعني فعلا حديثة العهد. وذكرنا أنه هل المواد اللي عم نحكيهم اليوم، طبعا اللائحة غير طويلة، بس نحن اللائحة بالنسبة لنا طويلة، قسمناها على 3 حلقات حتى المستمع يقدر يهضم شو بسموها المواد أو المنتجات اللي أجتنا من أمريكا عن طريق الخطأ. لأنه كريستوف كولومب راح لأمريكا فكره يحصل على التوابل بأقرب طريق، عواد ما يروح يلف حول رأس الرجاء الصالح عن طريق يلف كل أفريقيا ويروح للهند، فقال بيروح عن طريق بحر الظلمات غربا، وباعتبار أنه توصلوا إلى نتيجة أنه ممكن الأرض تكون فعلا مدورة كروية،
فرح يوصل
فأكيد تائريا. رايح يصل للهند ووصل، لأنه توصل للهند شاف ناس سكان البلد الأصليين جلدهم غامق سمر قريبين إلى الأحمر، السمار القريب للأحمر، وشاف ناس عم تحكي لغة غير معروفة، فكان بالنسبة له أنه هو فعلا وصل إلى الهند. وأول خبر بيوصله بعودة أول رحلة لأوروبا أنه أنا فعلا اكتشفت الهند. فمن جملة ما ذكرناه المرة الماضية، نحن قلنا هلأ اليوم إذا بنحكي عن الكيوي أو بنحكي عن الكاكي أو بنحكي عن الجوافة إلى آخره، منقول أنه هدول فواكه أو خضار شفناها حديثا، يعني هلأ تم اكتشافهم حديثا. مثل ما ذكرت الأسبوع الماضي عنا البطيخ الأصفر لونه أخضر، والبطيخ الأصفر لونه أحمر، والبطيخ الأحمر لونه أبيض، هدول كلهم جداد. وعم نحكي عن الفريز بطعم الأناناس أو عم نحكي عن النكتارين. كلياتنا بنعرف النكتارين. نحن وقت كنا صغار نحن النكتارين ما كان، أنا دير الزراعة والنكتارين ما كان موجود. النكتارين هو تهجين الخوخ مع الدراء، لأنه بتشوفها أنت هي نص خوخة ونص دراء، العجوة صغيرة كالخوخ.
نعم.
واللحمة الثمرة اللحمية بطعم الدراء، الدراء له وبر الخوخ ماله، النكتارين هو هجين الاثنين. فشو بده يسموه؟ مثل تهجين القمح مع الشيلم سموه القمح حيلم. هو بنفس الوقت ممكن يكون خبز وممكن يكون شيلم أو شوفان، ممكن يكون خبز للإنسان وممكن يكون علف للحيوان بنفس الوقت. علف للحيوان طبعا هو مادة غذائية فيها كامل البروتينات، وطبعا يعطوه للحيوان، الحيوان عم بيقدمنا مقابيلة سواء اللحم أو الحليب إلى آخره، يعني معناه ذو جودة عالية. وحكينا كمان التين بطعم البطيخ، تين بطعم بطيخ الأصفر، أو التفاح الأبيض يمكن ما كتير ناس شافوه لهلأ. التفاح كل التفاحيات لبة لون أصفر أو أبيض، هلأ صار في عنا التفاح مع اللب الأحمر.
بس نهاد انت اللي عم تحب تذكرهم هلأ، هدون كلهم هجينوا يعني شغلات هجينوا.
كل اللي عم بقوله هلأ حديثا في القرن الحالي
يعني.
هلأ
نعم.
بس أنا بس بدي أرجع أقول أنه اللي عم نذكره ذكرناه المرة الماضية سواء عن المايس الدرة أو البطاطا والبندورة، هي نباتات ما كانت موجودة وما أصلاً كانوا بيعرفوها. اكتشفوا أمريكا عام 1492 القرن الخامس عشر، انتقلت لأوروبا. فعملية الانتقال يعني البحارة أو المكتشفين هن كان لهم مراكزهم الاجتماعية والسياسية. يعني كريستوف كولومب ما أخذوا بحار شاطر وقالوا له روح وجيب لنا أغراض، يعني هذا من المقربين إلى العائلة المالكة، من المقربين إلى البلاط الملكي إلى آخره إلى آخره. فكانت ترجع هالمواد مثل البندورة ترجع إلى حدائق الملك، فكانوا يعتنوا فيها أنه هي نبتة من أمريكا، من الهند، بلاد الهند أو من القارة الجديدة. بعدين صار في نباتيين يهتموا فيها أنه هي ممكن نطورها وممكن الثمرة تؤكل، ممكن من زهرة نقدر نعمل شيء. فمن القرن الخامس عشر للقرن السابع عشر أو حتى الثامن عشر كل هالنباتات اللي عم نذكرهم أجوا من أمريكا وما كان بيعرفوا نهائيا الشرق، لا الشرق الأوسط حوض البحر المتوسط ولا القارة الأفريقية ولا القارة الأوروبية ولا القارة الأسيوية ولا أستراليا ولا القارة الهندية. يعني كل العالم القديم ما كانوا بيعرفوه، لأول مرة بيدوقوا المايس والبطاطا والبندورة هي من بعد اكتشاف أمريكا بالقرن التاسع عشر، من بعد ما خرجت من البيوت الزجاجية عند الملوك أو في الحدائق الخاصة للبرجوازيين وأصبحت شائعة إلى المواطنين. أنت قلت في بداية الموضوع أن الموضوع شيق، وأنا اليوم كنت عم بشتغل على الموضوع عن النباتات الجديدة، موضوع شيق جدا، خاصة اللي كلمات اللي بدي أقولها لا تدوروا عليها بالكتب ولا تدوروا عليها بالقواميس لأنه ما أنا موجودة. المايس ما نقدر نقول كلمة عربية، المايس هي من قبائل أستيك والمايا من أوروبا، من أمريكا الوسطى أو أمريكا الجنوبية. فكل الأسماء اللي عم نذكرها هي أسماء غير موجودة في القواميس العربية القديمة. الدرة الوحيدة، الدرة سموها درة لأنه من الذرة يذر الحبوب، قالوا درة هي درة، بس هي الأصل مايس، هي مي حبة. نحن عم نقول ونقول عليها ذرة، هي من ذرة يذر إلى آخره، عم بشلف الحب، بس هي مي حبة، هي مايس، إلى اسم نبتة هي نبتة المايس. وحكينا نفس الشيء كمان على البطاطا ليش سموها بطاطا، والبندورة ليش سموها بطاطا بندورة. وللي بيحب حتى ما نرجع نكرر الكلام، حلقاتنا كلها مسجلة وممكن يرجعوا إلى على الراديو على موقعنا وبقدروا يسمعوها. فمثل ما قلت هلأ الكلمات اللي بدي أعدهم اليوم هنن كلمات يعني بحثت فيهم سواء بالمعجم الوسيط سواء بالمورد سواء بموسوعة العلامة الشيخ كامل الغزي سواء بموسوعة خير الدين الأسدي. لنرجع للأصل الكلمات اللي بقول فعلا هي مانا موجودة. وخلينا نبدأ بوحدة من هالنباتات الخضروات اللي أجدادنا في بداية القرن أو نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ما كانوا بيعرفوه. وخلينا نبدأ بالفليفلة. الفليفلة بسموها الفليفلة بالعربي أو فلفل يعني من الفلفل. خلينا نقول فليفلة وفلفل. في بلاد الشام بيقولوا فليفلة وفي مصر بيقولوا فلفل. بالفرنسي نحن هلا باعتبار نحن بموريال بكيبك نحن بنسميها بيمون او بوافرون. وهي اصل كلمة بيمون او بوافرون من بيمونتي. بيمونتي اي بيكون اي الفلفل. يعني سموا الفلفل للفليفلة لانه طعمه حد. فاخذت الفليفلة اللي ما كانوا بيعرفوها اخذت اسم الفلفل اللي كانوا يجيبوه فعلا
توابل
من الهند.
من الهند.
اسم عربي ما إله. الفليفلة اسم عربي ما إله. وجدادنا مثل ما قلت ما بيعرفوها. طبعا في اليوم عنا الفليفلة الحمراء الفليفلة البرتقالية الأورانج عنا الفليفلة الخضراء الصفراء والحريفة أو بشكل قرن الحادة وأشكال تانية مثل ما بيقولوا هلأ عبارة عن تهجين أو تطوير. من الفليفلة الجديد هلأ منشوف الفليفلة اللونها أزرق ما بعرف إذا شفتوها بالسواق.
أنا لسه
والفليفلة اللونها أبيض والفليفلة اللي نصها أزرق ونصها أبيض أو بنفسجية.
بنفسجية أوكي.
نعم. مصدر الفليفلة هي أمريكا الوسطى والجنوبية وبالتحديد المكسيك وبنما سلفادور كوستاريكا. بتاريخ هالبلاد شافوا آثار للفليفلة المجففة طبعا يعود تاريخها إلى 10,000 سنة. يعني معناتها كانت مزروعة يعني عرفتها الحضارات الأصلية للبلاد أمريكا الوسطى والجنوبية وكانوا يزرعوها. وحتى وجدوا في بعض القبور أواني فخارية محطوط جواتها طحين الفليفلة. معناتها كمان كانوا الفليفلة يبسوها ويطحنوها. وهي عم نحكي على ما يقارب 2500 سنة من يومنا. ليش نحن سميناها فليفلة؟ إذا قلنا نحن البيمونتي أخذتها الفرنسية البيمون أو سموها بوافرون. بس ليش العربي؟ لأنه قلنا من الفلفل.
لا.
ليه العربي أخذوها كمان من الفلفل والتوابل؟ طبعا قلنا للسبب الحادية أو الطعم الحريف ما بعرف شو بقوله الطعم الحد
حار.
أو الحار. الكلمة العربية فليفلة هي من أصل فارسي والفارسي اخدينا من السنسكريتية وتعني بيبالا بيبالا أو فيفالا أو فلفل فلفول. ومنا أخذت الكلمة العربية. الفيفالا تعني التينة المقدسة بالفارسية والسنسكريتية. وهي مثل ما قلت لكم تبحثوا كتير بس تطلع معكم نفس النتيجة. ماذا ندخل بتفاصيل كل نبتة؟ بس معروف أنه الفليفلة تؤكل خضراء أو تستخدم في الطبخ وبتستعمل لأنواع الصوص والسلطات والمخللات أو الكبيس إلى آخره. وتستعمل في معالجة الآلام وخاصة الطعم الحريف أو الفلفل الحار بنشط الدورة الدموية وبتساعد على تهدئة الأعصاب وتخفيف الوزن وإزالة الشحوم.
في حديد على علبي
طبعا قلت ما رح ادخل بالتفاصيل في كتير بس ما دخلت نهائيا بال
تفاصيل الطبيه
التغذيه والطبيه والتنحيف الى اخره. الخضره الثانيه هي الفاصوليا. الفاصوليا مرة تانية بقول أجدادنا، طبعا عم بقول أجدادنا حسب كل واحد عمره اللي عم بيسمعنا، اللي عمره كبير خليني أقول له أجداد أجدادك ما أكلوا فاصوليا. الفاصوليا أو الفاصوليا معروفة اللي نحن هون بنسميها أريكو أو مانشتو الخضرة. اسمها الأصلي طبعا هي كمان من أمريكا الوسطى والجنوبية، اسمها الأصلي آيا كوتل، سكان البلد كانوا يسموها آيا كوتل، ونقلوها بالإسباني والبرتغالي إلى كلمة أراكو. أراكو هي الأخذة اللاتينية أريكو، إذن من آيا كوتل لا أراكو. كمان حضارات الأنكا والأستيك بيقولوا أنه شافوا إلى آثار للفاصوليا تعود إلى حتى 8000 سنة من عصرنا اليوم. الفاصوليا هي من البقوليات، كلياتنا بنعرف مادة غذائية أساسية، كانت كمان بهذاك الوقت كخضرة لسكان أمريكا اللاتينية. وبقيت هالفاصوليا مختبئة في مثل ما حكينا قبل شوي في حدائق الملوك والبرجوازين إلى آخره فقط لظهرتها، إلى أن ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر مجددا وبداية القرن العشرين. يعني نحن اليوم ببداية القرن الواحد وعشرين، يعني فعلا قبل 100 سنة ما حدا كان يزرع الفاصوليا على مساحات واسعة للاستهلاك الشعبي. كلمة فاصوليا كلمة غير عربية، أصل اللاتيني فاصوليوس أو فاصولوس، هي الاسمة. بالإسباني نقلوها من أراكو إلى ألوبيا، وألوبيا الإسبان جايتهم من عند العرب لوبيا،
لوبيا طلع منها اللوبيا.
إذن العرب أخذوا اللوبيا ودخلوا لإسبانيا، الإسبان أخذوا اللوبيا وسموها ألوبيا. الإسبان راحوا لأمريكا اكتشفوا الفاصوليا وسموها لوبيا، لأنه هي فعلا الفاصوليا اللي بيعرف النبات الأخضر تشبه تماما، خاصة وتعم نحكي بنباتات في حالتها البرية. العرب إن عندهم ياها لوبيا ونقلوها للإسبان أخذوها ألوبيا. من اللوبيا معروف عدة أنواع وعدة ألوان، تستعمل أيضا سواء للخضرة كأكل أو جافة أو مطبوخة، وطور منها أنواع تانية خاصة على انتشار الواسع اليوم لتكون حبوب في معلبات. فالاستخدام المعلبات بيعملوا تهجين أو بينطقوا أنواع من الحبوب اللي ممكن
تتحمل
فترات طويلة في سوائل للحفظ على فترة طويلة، يعني لعلب الكونسيرف. مثل ما قلت بتشبه اللوبيا، بس لازم نميز كتير بين حبة الفاصوليا وحبوب أخرى مشابهة كالفول الأخضر أو العدس، لأنه بيسمون أوقات بأوروبا نفس الاسم وبقولوا لهم كمان لوبيا، أو حتى في بلاد أخرى بيسموها لوبيا، بس هنن صح بيشبهوا بعضهم في ثمرة الخضراء بس هنن مختلفين، لأنه الفول والعدس وما شابه معروفين من آلاف عشرات الآلاف بالسنين في الحضارات القديمة بالهند وبلاد الشرق، بينما اللي عم نحكي عنه الفاصوليا المضبوطة هي أجت في القرن من بعد اكتشاف أمريكا في القرن الخامس عشر وما بعده، فأصلها هي من أمريكا. تعتبر البرازيل أكبر منتج للفاصوليا بالعالم، وبتجي بعدها الهند والصين بالرغم من أنه دخلتهم هنين حديثا في أقل من 70 سنة، بس باعتبار الطقس بالهند
مناسب
يشابه الطقس في أمريكا الوسطى من الرطوبة والحرارة إلى آخره. من أسماء الغريبة الفاصوليا الطويلة بيسموها عايشة خانوم، فما بعرف إذا أنتم سمعانينا.
طبعا
فعايشة خانوم هي من أنواع الفاصوليا الرفيعة والطويلة، والاسم الثاني بالفرنسي مونشتو لأنه بتكون خضرة ونعمة ممكن تأكلها كلها من دون ما تكب أي شيء، بتأكل الثمرة هي والقشرة والحبوب الموجودة جواتها. بتكون كمان
أكيد.
القرع أو السيتروي، في نوعين من القرع، في القرع العسلي أو القرع المسكي. السيتروي المعروفة تبعت الهالوين، أو الكورج مسكي، مسكي كلمة أصلا كمان العربي هي المسك. هلا بيقولوا لي القرع معروف، فعلا القرع معروف في بلاد الشرق كمان من عشرات الآلاف السنين، وكانوا يزرعوا ويهجنوا، يعني كان من المحاصيل اللي بيزرع الإنسان ما يلمها من البراري، ياخدها برية. فالقرع ببلاد الشام مثلا معروف من أكثر من 15,000 سنة، وبتذكروا كتير كتابات إلى آخره، وكانوا يزرعوا سواء للثمرة أو سواء للزينة من زهراته. وكان يسمى عند العرب باليقطين. القرع نحن بنعرفه ببلادنا اليقطين غير السيتروي أو القرع العسلي أو المسكي. لا أرجع أعيد التشبيه، القرع اللي عم بحكي عليه اكتشفوه بأمريكا هو القرع اللي بتشوفوها غالبا موجودة للديكور على شكل زجاجة أو منفوخة من تحت منفوخة من فوق.
هي تؤكل ناهد؟
تؤكل، ومية بالمية تقريبا شبيهة بالقرعيات اللي أصلها من أوكي. الشرق،
لكن هي مطاولة أو تشبه البيتنجاني
والحزوز تبعها إلى مثل أشكال من الحز، يعني مثل السيتروي، ما بتذكر الكلمة العلمية اللي بيعطوها للحز البرتقالي مثلا، إلى مجموعة من الحزوز لتشكل الثمرة. المهم اليقطين عند العرب هو غير القرع العسلي أو المسكي، واليقطين هي كلمة آرامية ونفس الوقت عبرية، وتعني كل ثمرة ما إلى ساق، كل ما لا ساق له في النباتات يسمى يقطين عند قدماء العرب. الثمرة باعتبارها كبيرة وحجمها كبير ووزنها كبير وبتنسند مباشرة
على الأرض،
كانوا يسموها يقطين.
طبعا مثل الكوسة، مثل كتير نباتات ما إلى ساق.
اكتشف القرع العسلي في أمريكا وبالتحديد في البيرو والمكسيك، وطبعا عاد فيه مثل ما قلنا كريستوف كولومب لأوروبا، بس ما أخذوا عليه نهائيا أي انتباه، فقط الشكل الخارجي للزينة، فكانوا يفرغوا منه الثمرة ويفتحوا يحطوا فيه مثلا شمع للإنارة أو الديكور، أو يرسموا ويلونوا عليه من الخارج. حتى القرن التاسع عشر انتبهوا أنه إذا طبخوا اللب بيعطي يعني مثل ما بقولوا إنتاج استهلاكي واسع ورخيص. ومنا أخذت الصين هالثمرة، وتعتبر اليوم الصين المنتج الأول في العالم للسيتروي، وبتجي من بعده أمريكا ودول أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. الصين لوحدة بتزرع 25% ربع إنتاج العالم من القرعيات. القشرة السميكة اللي كنا عم نحكي عليها هو أو اللحاء الخارجي للثمرة، مثل ما قلنا أوائد بيفرغوا أو بيقطعوا بسووا مثل على شكل كؤوس، أو يحفظ مثلا للديكور أو لحفظ الحبوب، وأوائد بيحطوا فيه أنوار، بيحطوا له أشكال زجاجية إلى آخره لا يستفيدوا منه فقط للديكور. هلأ في نبات إذا ذكرته بقولوا فعلا أنه هذا جديد، أكيد يعني في كتير ناس ما بتشك أنه فعلا أنه هو من
النباتات اللي وصلت
النباتات الجديدة، هو الأناناس. الأناناس أصله من البرازيل، وكمان دخلوا لأول مرة كريستوف كولومب، أصله من جزر الكارايب، يعني عم نحكي من أمريكا الوسطى، الجامايك، كوبا، بورتوريكو وغيرها. الاسم الأصلي للنبات اسمه نانا نانا، لسكان البلد الأصليين. نانا نانا ما الاسم باللغة اللاتينية صعب ينلفظ ببداية بالنه، فإجباري حطوا له مثلا لو لا سموه عواد ما يقولوا نانا نانا سموه أنا نانا أنا نانا، وتعني عطر العطور. نانا عطر، ناناس نانا أو ناناس عطر العطور، لأنه له رائحة ذكية وطعم عطري. حتى بيقولوا أنه كان سكان البلد الأصليين يحطوا الأناناس في دخلة البيت ك للضيافة أو لل
تحسين رائحة
أو مثل ما بيقولوا هلأ نحن بيقولوا أنه بيحطوا نعل فرس ليعطي
فعل حسن،
نعم يعطي مثل ما بيقولوا خير للبيت إلى آخره. الأجانب بديوا يزرعوا بس لها الورقة والزهرة اللي تطلع من فوق الأناناس يزرعوا بحدائقهم لحتى القرن الخامس عشر والقرن السادس، عفوا القرن السادس عشر والسابع، يعني حتى بعد 200 سنة من ما دخلوا كريستوف كولوم كانوا يزرعوا بس لمنظره الخارجي وهالورق والزهر اللي تطلع فيه. وسموه باعتبار شكله يشبه الصنوبر على شوي أكبر فسموه تفاح الصنوبر، بعدين بوم دو بان، بوم دو بان تفاح الصنوبر. الإنجليز سموه بين أبل، بين أبل. هلأ نحن بنقول بين أبل بس هي بين أبل تفاح الصنوبر. البرتغاليين طبعا إسبان والبرتغاليين هن أول البحارة اللي سافروا غرب أوروبا، ما كان في فرنسيين وإنجليز، كانوا البحارة الإسبان والبرتغاليين. البرتغاليين بعد اكتشاف أوروبا اتجهوا شرقا إلى الهند، إلى الخليج العربي، إلى الهند والقارة يعني الإكستريم إيست، القارة الآسيوية الهندية أستراليا الشرق الأقصى. فالبرتغاليين نقلوا الأناناس للهند وزرعوها، لأنه كمان مثل ما أن الهند عندها الرطوبة والحرارة المتوفرة، فعاش وعطى ثمار لحمية أكتر، يعني جواتها بيعطي
تعطي
فيها سوائل أكتر. وانتقلت من بعدها إلى تايلاند والفلبين، وهيك ما بنقول في القرن التاسع عشر، في بدايات القرن العشرين
كمان
الأناناس بدي ينزرع وينباع بشكل شعبي. فيه كتير أنواع بس كلها بتتشابه بالمنظر، وإنما الثمرة الخارجية إما بتكون شوي ملساء أو خشنة. اكتشف في كوبا وأمريكا الوسطى، نقلوا البرتغاليين للهند، واليوم الفلبين تعتبر البلد الأول المصدر للأناناس
كمان أخذتها
من يعني من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. نعم. والبيع صار أكثر طبعا. من بعدها بتجي البرازيل ودول أمريكا الوسطى. الغريب في ثمرة الأناناس يمكن لأول مرة دا تنتبهوا عليها، كلكم تعرفوا شكل العنب. العنب هو عنقود وفيه حبيبات. ثمرة الأناناس هي تماما كعنقود العنب، بس الحبيبات كلهم مجمعين على بعضهم وبيلزقوا ببعضهم وبيشكلوا ثمرة واحدة، وبتنتفخ وبتتحد كل الثمرة اللحمية الموجودة في كل حبة تتحد مع بعضها لتشكل
الثمرة
الأصلية للثمرة الأناناس. كل زاوية بتشوفوا مثل خلية نحل.
نعم.
كل خلية هي حبة عنقود مجتمعين كلهم مع بعضهم متلاصقين مع بعضهم
من جوا على بعض،
وبينفتحوا من جوا على بعضهم. ولذلك منشوف القلب عبارة مثل كأني القلب في مثل خلينا نسميها البذرة أو القلب، منحس عليه مثل عمود، ده تعتبره هالعمود هو عمود عنقود العنب، والثمار كله العنبات أو العنيبات كلهم مجمعين مع بعضهم. واللي بيحب يشوف أكتر أو يسمع أكتر، طبعا الانترنت مفتوح وبتشوفوا أشياء مثل ما بقولوا عجيبة غريبة،
لأنك عم تدعيون يشوفوا على الانترنت. أنا بدعيون يشوفوا شجرة الأناناس كمان، ما بعرف إذا شفتها على الانترنت.
طبيعي أكيد،
هي شجرة قصيرة.
نعم.
فيها نبتة واحدة، فيها أناناسية واحدة، يعني شجرة الأناناس ما بيلتقى فيها ثلاث حبات عشر حبات، الشجرة هي شجيرة صغيرة،
شجيرة. نعم.
وفيها حبة واحدة أناناس، فبتكون يعني ليجيبوا مثلا ألف حبة بدون ألف شجرة مثمرة لتطلع هالكمية، كتير شكلها غريب يعني.
نعم. ثمرة تانية مثل الأناناس كمان جديدة أكيد، يعني يمكن نحن وقت كنا صغار وهلأ بيبين قديش عمرنا، أنه ما كنا بنعرف الأفوكا. الأفوكا هي كمان ثمرة جديدة وبسموها أحيانا الأفوكادو ليميزوها عن الأفوكا الاسم المحامي.
نعم.
وشفت على بعض المواقع مترجمين ثمرة المحامي، وهي نهائيا ما لها علاقة بكلمة المحامي، لأنه أصل الكلمة هي أهو كاتل، كمان
أمريكا الوسطى،
من أمريكا الوسطى، من سكان الأستيك أو سكان حضارة المايا. والأهو كاتل تعني الخصية، لأنه شكلها مثل شكلة خصية الذكور عند الإنسان والحيوانات الثديية. فشكل الخصية يعني بالإسباني اللي اكتشفوها قالوا هدول بيسموها أهو كاتل، نحن رايحين نسميها نفس الاسم كمان الخصية اللي هي أغواكات. أغواكات، أغواكات بالإسباني. بس راحت لأوروبا وتنتقلت هالثمرة إلى أوروبا، أغواكات صارت أفوكات، بس هي نهائيا مي أفوكا كلمة المحامي. والغريب أنه الأفوكا للي هلأ بيسمعونا وبيعرفوا الغار، نبتة الغار بالشرق وفي أوروبا، والغار كان معروف برائحته وبصفته في السمو، يعني مثلا كان
إكليل
الغار لقيصر روما.
نعم.
فمثل تاج لإمبراطور الشرق والحوض البحر المتوسط.
نعم.
فالأفوكا هي من ثمار الغاريات، من فصيلة الغاريات، يعني حتى النبتة تبعته تعطي رائحة زكية مثل طعمة الغار. والشيء الثاني، الأفوكا مثل الموز، الموز ما بينضج على الثمرة على الشجرة، الموز بينبت من بعد ما بتشيله من على الشجرة،
بينضج بالبيت عنا،
بينضج خارج الشجرة أو خارج النبتة الأصلية. والأفوكا نفس الشيء، ده تقطفه وتتركه برات الشجرة خارج عن محيطه. حتى كتير ناس بيقولوا الأفوكا مو كويس، لون أخضر قاسي، بالعكس الأفوكا القاسي أو الأسود أو الأخضر الغامق وتمسكه مثل حجر، هذا الكويس. تاخده على البيت يوم أو يومين، تنتظر عليه بيستوي وبيصير قابل للأكل. حتى يستوي أكتر وفي أجواء مناسبة، يفضل دايما مثل الموز ينحط، أكيد مو بالبراد، ينحط برات
حرارة الغرفة،
حرارة الغرفة العادية، ويحاط بعدة ثمار تانية مثلا تفاح، برتقال، موز إلى آخره، هنن بيخلوه وبيعطي مادة مثل الموز، بيعطي مادة مفيدة جدا. هلأ رايحين نشوف فوائدها طبعا بشكل مختصر. الثمرة اللحمية للأفوكا تحوي نسبة عالية من الدهون الغير مشبعة، يعني الدهون المفيدة، يعني مثل ما بيقولوا زيت الزيتون زيت مفيد، لأنه هو زيت أحادي غير مشبع، طبعا فيه كمان كتير من الفيتامينات وأشياء تانية. ولأنه الثمرة جوات الثمرة لحم الثمرة كتير مدهن لنا لأنه فيه نسبة عالية من الديون من الدهون، كانوا يسموه الزبدة
لأنه
وقت بتكون ثمرة الأفوكا مستوية منحس عليها مثل كأني زبدة مثل الدهن. ولذلك في بلاد عربية اليوم بيسموه الزبدية، إذا اسمها الأفوكا أو الأفوكادو أو الزبدية في بعض الدول العربية. وطبعا اسم الأفوكا هو نهائيا مو من الاسم العربي. دخلت الأفوكا بيوت أو بلاط الملوك في أوروبا بالقرن السابع عشر والثامن عشر، وبعدين منها انتشرت في القرن التاسع عشر ودخلتنا إلى الشرق الأوسط في بدايات القرن العشرين. جايتنا من أمريكا من بعد ما زرعوها على مساحات واسعة بكاليفورنيا. تعتبر المكسيك إلى اليوم البلد المصدر الأول في العالم للأفوكا، وطبعا من بعدها بيجي دول تانية من بيناتها أمريكا. ينصح أنه كل شخص لازم، خاصة هلأ نحن هون مثل ما بيقولوا بكندا، أنه يأكل نص أفوكا مو أكتر باليوم الواحد لفوائد متعددة.
ممتاز، ناخد فاصل صغير ونرجع
بكل سرور.
شكرا كثير لك.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة ملوكية، مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية، كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
شو قصتك حايصة لايصة؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران، 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
شاهد بنرجع لنكمل موضوعنا، بس قبل ما نكمل عن الفواكه والخضار، قلت الأسبوع الماضي للمستمعين أنه بدي حذركم شو الحيوان الوحيد اللي دخل علينا من أمريكا. ما تقلي تاركه للأخير لأنه كلنا بيشوق
حتى لنعرف. أترك عنصر التشويق،
لا ما عليش يرغب
رايح أتركه لأنه الوقت مثل ما بقوله رايح يداهمنا. بدي أترك عنصر التشويق للحلقة القادمة لعدة أشياء. واحدة هي عن الفول السوداني أو الفستق الأفريقي والكاكاو أو الشوكولا، صناعة الشوكولا والنباتات الكاوتشوك والتبغ، هدول كلهم كمان دخلونا عن طريق أمريكا. والحيوان الوحيد
اللي ما كان معروف بالشرق الأوسط،
ما كان معروف بالشرق،
ما بنعرفه،
الحيوان الداجن الوحيد،
ما تعطي تفاصيل كتير، خلينا ندور عليه،
من القارة الأمريكية من بعد اكتشاف أمريكا إلى العالم كله.
منقوله الحلقة الجاية،
منقوله الحلقة الجاية مع الأراشيد أو الفستو السوداني،
أو فيهم يتصلوا فيني على الموبايلي
أو إذا بدهم يراسلوني عبر التويتر
ممكن إلا شو بعيان عنا.
عندي بس نبتتين بدي أحكي عنهم كتير مشهورين، وهن كانوا موجودين بالشرق بس مروا بظروف صعبة جداً، واليوم اللي نحن بناكله ومنشوفه هنن عبارة عن سلالات وأنواع أجتنا من أمريكا. رايح أبدأ بالعنب، والعنب أو الكرمة، كروم العنب. العنب معروف من كمان عشرات الآلاف من السنين في حوض البحر المتوسط وفي الشرق بشكل عام. والعنب هي من الآرامية والكلدانية والبابلية، بيقولوا عنا عنبة وعنبة وعنبو، وبالعبرية تقال عنب مثل العربي تماما. وشهرة العنب منذ القدم وحتى اليوم هي لتخليل وصناعة النبيذ، ويعتبر من أكثر المحاصيل إنتاجا في العالم من بعد الحمضيات والتفاح والموز. إذا من الفواكه أكثر شيء بالعالم هن الحمضيات، بيجي بعدها الموز والتفاح والعنب. في القرنين طبعا بحوض البحر المتوسط، ومثل ما حكينا قبل شوي عن اليونان والغار إلى آخره، كان العنب مشهور جدا في حوض البحر المتوسط وفي أوروبا وبلاد الشام بشكل خاص. في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ظهر حشرة هي حشرة الفيلوكسيرا، معروفة حتى بالعربي بسموها فيلوكسيرا، هي ذبابة قضت على معظم إنتاج الكروم. الفيلوكسيرا لحتى اليوم هي موجودة، بس النوع العنب اللي بينزرع اليوم في أوروبا وفي دول الشرق مقاوم للفيلوكسيرا. حتى ريت بمحل لموسوعة الشيخ المؤرخ كامل الغزي بموسوعته نهر الذهب في تاريخ حلب، بيقول بالقرن التاسع عشر اختفى من برية أهل الشام هذا الشجر، عم يحكي عن الكروم، ثم التفت الناس مجددا لغرسه حتى كثر وعمت البرية بأنواعه. شو هالمفاجأة والأعجوبة أنه مثل ما أنت أنا قلت أنه بالقرن الثامن عشر والتاسع عشر قضت الفيلوكسيرا على كروم العنب المعروفة أو الشائعة منذ آلاف السنين، وبعدين بيقول التفت الناس إليه مجددا لغرسه حتى كثر وعمت البرية بأنواعه. والكلام للغزي عام 1859 ميلادية، 1859 في القرن التاسع عشر. الحقيقة هي ما يلي: كريستوف كولومب نقل معه كروم عنب من أمريكا الوسطى والجنوبية إلى أوروبا وزرعوها. وهاجمت ذبابة الفيلوكسيرا الكروم، وجدوا أن الكروم المعروف الشائع القديمة تاريخيا ماتت، بينما الكروم اللي أجت من أمريكا قاومت ذبابة الفيلوكسيرا، فقاموا بتهجين النبات الأمريكي، أو عفوا ما تهجين، تطعيم الفرق بين التهجين والتطعيم، طعموا الشجر القديم بالشجر الحديث اللي هو من أمريكا، وهيك صار عنا حاليا شجر حديث، كروم حديثة،
أنواع جديدة،
أنواع جديدة. الأصل هو الأصل المعروف كان بالشرق وبأوروبا، ولكن طعم عليه العنب الأمريكي. بعض الكروم قاومت بالشرق وبأوروبا، قاومت حشرة الفيلوكسيرا، فهن احتفظوا بهالكروم اللي قاومت وطعموا عليها مرة تانية الأصل الأمريكي، وهيك صار في عنا نوعين: العنب العادي المعروف كان سابقا، والعنب المطعم الأمريكي واللي هو حاليا الشائع في معظم بلاد أوروبا ودول الشرق. العنب مثل ما أنه يستخدم لشكلين: الشكل القديم لتصنيع النبيذ والتخليل، والعنب العادي اللي بناكله نحن اليوم سواء بالشرق غير للتصنيع. العنب العادي اللي بناكله للاستهلاك المباشر سواء في أمريكا أو في أوروبا أو في بلادنا هو ذات جزر أو أصل أمريكي، والبقية على حالتهم البرية هي العنب القديم. النبات الثاني هو القطن. القطن معروف من قدم الزمان في الهند، والعرب نقلوه من الهند إلى الشرق ومن الشرق إلى أوروبا، وعرفته طبعا الحضارات القديمة حتى في أيام الفراعنة أو الحضارات القديمة في أفريقيا. بس القطن اللي كان معروف كان قطن بري، يعني في حالته الوحشية مثل ما وجد في الطبيعة في بدايات الخلق. الوقت نحكي عن نبات بري أو نبات وحشي بيسموه علميا، وبرته كتير قصيرة، للثمرة أو الزهرة تبعته كتير صغيرة، ونتائجه جدا محدودة. يعني مثلا الشجرة بتعطي كذا غصن، كذا قطنة إلى آخره، والقطنة وبرة قصير. يعني لنطالع نسيج بدنا كذا شجرة لنعمل 50 سنتيمتر من النسيج القطن، والوبرة بسموها التيلة، يعني كانت التيلة تصل خلينا نقول إلى سنتيمتر أو سنتيمترين. بس واكتشفوا أمريكا شافوا صنف جديد بالبيرو، كمان نقلوا كريستوف كولومب إلى أوروبا. وبيذكرني، وهي معلومة كتير مهمة للمستمعين الكرام، أنه وقت نابليون راح لمصر هو فعلا راح بحملة عسكرية وغزو إلى آخره، بس ما راح لوحده، أخذ معه علماء درسوا الأهرامات، درسوا اللغة الهيروغليفية، درسوا الحالات الاجتماعية، درسوا بغض النظر عن الحملة العسكرية، بغض النظر عن البعد السياسي، بس كان في معه علماء،
نقل مطبعة معه.
نعم، نفس الشيء اليوم بخلال أبحاثي لاحظت أنه كريستوف كولومب راح في مرحلة صعبة جدا من الحضارة، يعني زلمة يواجه بحر الظلمات، عم بيقول رايح على بحر ما بيعرف وين آخرته، ما بيعرف وين بيوصله، مع ذلك بعودته رجع أصناف وجاب حيوانات وجاب أصول وجاب ثمار وإلى آخره، وكلها تم تصنيفها، هي من البقوليات وهي من الحمضيات وهي من الحبوب وهي من يعني هذا كله عمل غير اكتشافه للقارة أو رحلته البحرية. فبالبيرو وجدوا نوع من القطن التيلة تبعته قد تصل إلى 5 أو 7 سنتيمتر، يعني 3 مرات وأربع مرات ما كانوا يعرفوا في بلاد الهند والشرق. واليوم طبعا هالاكتشاف اللي نقله بديت زراعته، القطن الحالي اللي نحن بنعرفه للإنتاج الصناعي بديت زراعته في نهاية القرن 19، يعني القطن نحن بنعرفه صغير ونحن صغار، مهرجان القطن وموقع سوريا ومصر في تصدير القطن وإنتاج القطن والمنتجات القطنية إلى آخره، حديث العهد جدا، يعني خلينا نقول منذ استقلال سوريا أو في بدايات استقلال سوريا من العهد العثماني، خلينا نقول يعني من بعد الحرب العالمية الأولى. هو من أصل أمريكا الجنوبية، و90% من إنتاج القطن بالعالم، 90% من القطن الموجود حاليا هو من أصل جزر أمريكي، ولا زالت الهند والصين تحتل المراتب الأولى في الإنتاج إلى جانب الولايات المتحدة في إنتاج القطن. وطبعا تغير القطن من الحالة البرية إلى الحالة الإنتاجية المعروفة، وتعتبر سوريا ومصر من الدول الهامة جدا في لائحة مصدري القطن الطبيعي، وسوريا طبعا يضاف إلى أنه غير تصدير القطن الطبيعي كمادة أولية المنتجات القطنية. وهي حتى أذكر في بعض الأحيان أنه أخذت المرتبة الأولى في نوعية أو جودة القطن.
ناهد، أنا بشكرك كتير على المعلومات الغنية اللي دائما وممتعة طبعا بتقدم لنا إياها بالفقرة الثقافية. نحن عنا الحلقة الجاية هي الحلقة الأخيرة من سلسلة النباتات والفواكه والخضار اللي ما عرفوها أجدادنا إلا حديثا، يعني ما كانوا يعرفوها قبل. بذكرهم أنه
نعطيهم اسم الحيوان الداجي.
والله أنا بعرف، يعني إجانا تليفونات ونسألت حتى برا يعني فيس تو فيس إنه شو هو الحيوان اللي ما كان معروف.
الديك الحبشي أو الديك الهندي، الديك الهندي لأنه حسبوا جاية من عند الهند أو من الهنود الحمر. الديك الهندي أو الديك الحبشي أو الديك الرومي هو الحيوان
الوحيد اللي ما كان معروف،
الوحيد اللي أجا من أمريكا إلى دول العالم القديم.
نقلنا كتير شعارات كريستوف كولومب، بس رح نكون الحلقة الأخيرة الفقرة بالأسبوع القادم. طبعا رح نكمل، في عنا شغلات ثقافية كتير رح نكملها مع دكتور نايت كوسا. بشكرك كتير وبحب مسي عليكم، وفاصل صغير بنرجع مع حكاية مغترب.
نجم النجوم ملك الجيل تامر حسني، جمعة 28 فبراير بالإمبتي بلازا 1003 كيري لابيل شوبي دي لافال.
يا ريتنا لما نشوف بعض
سهرة والعاني بالاشتراك مع فراس أسمر، سعاد الزين والدي جي تامر يحيى. للحجز كروكو جريل 514-969-23-42 أو فادي ملو 438-888-8280. تباع البطاقات عند بيست نوت بالويست آيلند أو كثير سوق الدار. هالحفل برعاية ريسو بار كروكو جريل وأريبيان نايتس.
باتي ثري بالري لأصحابه كوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج بقلاوة على شوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة شعيبيات، وردات بالقشطة، برازق غريبة وغيرها. 54-279-5523-5523. حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
بتعرفي يا زينب، منيح اللي ما اشتريت الشنطة.
ليش يا تراز؟ مش على أساس مسافرة وغرادك مش عم بيساعوا بشنطة واحدة؟
ايه، بس ما سمعتي آخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
تعرفي شو؟ جزيري معي
فوياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دولا كدي 514-381-1999 5-4-3-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدوري شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل تأينا ابني عكاوي تأينا.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة مبكية. مشاوي وشيش طابوق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية كلها شهية. شيش كباب سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي ولا ليفريزون 858-6222. شيش كباب كأنك بلبنان.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أعزائي المستمعين، فقرة حكاية مغترب نحن على طول على تواصل مع أبناء الجالية السورية اللي حكوا لنا قصتهم يعني الاغترابية. بصرنا وبيسعدنا اليوم أنه نستضيف شاب بمقتبل العمر رح يحكي لنا قصته، لأنه فيها كثير يعني أشياء بتمنى أنكم هلأ تتعرفوا عليها معي. سيد حسام الأمعري، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك.
احكي لنا حكايتك من اول لحظة حلمت فيها انك بالسفر على كندا. كيف، شو كان هدفك بالجي على كندا؟ هل هي للدراسة ام مرافقة الاهل ام حلم مختلف يعني لحياة متحضرة اكثر؟ او احكي لنا.
يعني هو اللي صار انه مثل كتير عالم جيت مع اهلي وكنت صغير لما جيت، يعني كان عمري 16 سنة. فأيه إنه جينا لهون، إنه أهلي لما جابونا لهون كان على أمل إنه ناخد إنه ندرس ونتعلم يعني.
شو كانت، شو حملت معك من سوريا؟ بما إنه كنت صغير يعني أكيد بيكون تأقلمك سريع هون وبيبقى يعني غير الأشخاص اللي كبار أكبر يعني مثل الوالد أو الوالدة، أكيد يعني مختلف الوضع بالنسبة له. وبالنسبة لك أنت لما تركت وإجيت هون، شو حملت ذكريات من سوريا؟
يعني هو الواحد لما بيترك أكتر شيء بيفتقد له هو يعني البلد، الأصحاب، الهوى مرات، حتى يعني تعرفي أنت كل شيء بيتغير.
الأكل، كل شيء يعني.
يعني الأكل ما كتير لأني كنت عايش مع أهلي، ف يعني كانت ماما دائما تطبخ وهيك. بس يعني هيك يعني أكتر شيء بفترة العمر اللي تركتها كنت كتير متعلق بأصحابي، لأنه كنت عم بطلع يعني كانت أول طلعتي و يعني كنت مبسوط محل ما كنت عايش وكل شيء كان تمام.
بالنسبة لك أول ما جيت لهون وأنت مفتقد أصحابك بسوريا، رأسا قدرت تتعود بأصحاب تانين ولا كان في صعوبة اللغة، كان في صعوبة التفاهم أنت وياهم؟ كيف، حكينا عن هالفترة هاي.
يعني هي بالنسبة لي كانت أول سنتين كانوا صعبين شوي. بس
سنتين أخذ معك سنتين؟
يعني إيه أخذت معي سنتين. بس هاي الفترة كانت أصعب فترة، يعني تعرفت على، كان عندي أصحاب يعني كنت عم روح على المدرسة يعني عادي. بس الشغلات يعني في شغلات مثلا ما كتير قدرت أتأقلم معها.
شو كان الأشياء اللي ما يعني شو الشيء ما قدرت تتأقلم معه حسيته صعب بالنسبة إلك؟
يعني مثلا culture shock يعني كل شيء نحن متعلمينه بالمجتمع العربي يعني كتير مختلف. لما الواحد بيجينا هون العلاقات بين العالم مثلا يعني تعرف هيك الانرجي تبع العالم تلاقيها مختلفة شوي. فالبرد البرد شيء هلا ما قدرت اتعود عليه يعني يعني هيك شغلات.
ويعني هي تعتبرها هي المصاعب بالنسبة لك ولا بعدين خلاص يعني فاتت انه مثلا سنة سنتين
يعني الواحد بيتعود انه بتصير هاي حياته يعني النسيان كمان بيساعد انه الواحد لازم يقدر ينسى حتى يقدر يكمل يعني او حتى يقدر يبلش شيء جديد. لانه يعني كل ما الواحد بيتعلق اكتر بشيء اللي مضى بيضلوا عايش في الماضي. ف قررت اني انسى.
ولهلا على تواصل مع اصحابك بسوريا ولا خلاص؟
لا هلا مع الانترنت يعني صار كل شيء مفتوح.
وين لقيت حالك هون بكندا؟ شو اكثر شيء حبيته؟ شو اللي شدك؟ شو اللي خلاك اوكي هالبلد انا يعني حققت لي حلم، حققت لي ذاتي، حققت لي امنيه، حققت لي طموح؟ وين لقيت حالك
هلا؟ ما بعرف إذا هي البلد اللي حققت لي طموح يعني إنه ما بعرف الواحد إذا عنده طموح بس بيمشي باتجاهه شو ما كان بوشه المفروض يوصل. ف يعني أنا هون لما جيت أول فترة بلشت أتدرب يعني بلشت ألعب رياضة وكنت مثلا بالشام كنت أتدرب تايكواندو وشوية كاراتيه وهيك شغلات. فلما جيت لهون بلشت أتعلم سيستم جديد يعني وتعرفت على كثير عالم يعني وهذا الشيء اللي ساعدني انه خلاص اوكي هاي حياتي وانا مبسوط فيها
يعني ما اكتسبت شيء من الحياة الكندية اضفتها للشيء اللي عندك انت اللي حامله عندك؟
لا طبعا هاي في شغلة كثير تعلمتها منيحة كانت بالنسبة لي لما كنت صغير انه الواحد بياخد الشغلات المنيحة مثلا من أي شيء culture أو للدرس أو أي شيء بالحياة يعني يعني بياخد شغلات منيحة وكل الشغلات اللي ما لها منيحة وبيزيد هو يعني بصمته الخاصة.
بدي أسألك أنت يعني بتحكي لي على الصدمة الحضارية أول ما أجيت 16 سنة في مفاهيم مختلفة كتير أكيد عن بلدنا. لما كنت تسمع مثلا أنه إيه أنت إلك الحق أنك إذا اختلفت أنت وأهلك أو أنك تشاجرت معهم أنه تطلب البوليس هذا حق من حقوقك، شو كيف كانت ردة فعلك لما عرفت يعني مثلا تمسك علبة الحليب اللي بتنباع يلي بيشربوها كل الأطفال بيشربوها كل اللي بعمرك واللي أكبر وكلهم مكتوب عليها إذا يعني حسيت إنه في اضطهاد أو في شيء من طرف أهلك إنه ممكن تطلب البوليس، كيف كانت ردة فعلك لما يعني تعلمت وشفت الشغلة هيك؟
أنا الحمد لله يعني علاقتي مع أهلي ما في يعني ما في خوف أو كده لك يعني ضغط مثلاً إنه علاقتنا كتير عادية يعني حتى أصحاب يعني دائماً نحكي مضحك مع بعض يعني من أول ما كنا صغار هيك فما في هالضغط اللي كان علي إنه حس حالي إنه أوكي بابا مضايقني كتير لدرجة إنه يعني لازم جبله الشرطة. فيعني كنا أكيد نتناقر مثل أي عائلة تانية بس يعني كان دائماً في احترام يعني إنه
بس انت
مو بس احترام يعني
كيف بتفكر يعني كيف بتفكر بهالموضوع
يعني هلا السيستم موجود لانه اكيد في عالم يعني يعني كيف بدي لك
يعني في
يعني وعي مثلا ماله كافي لدرجة انه تعرف انه هالولد مثلا انه بده لازمه رعاية ولازمه حنان ولازمه حب. فهيك عالم يعني شو يعني الحكومة مثلا شو فيها تعمل مع إلا
أيضا كمان في يعني في أنواع من الأهل من الأمهات والآباء بيظلموا أولادهم يعني بيتركوهم بالشوارع أو مثلا ممكن يعتدوا عليهم
مشان هيك السيستم معمول.
فهذا السيستم يعني بيفيد لهالحالات
يعني هو ذو حدين يعني بتلاقي أولاد بيستعملوا هالسيستم لصالحهم لأنه ما بدهم مثلا يسمعوا كلمة أهلهم أو بدهم يفضلوا كلمتهم على أهلهم، بس كمان بحالات تانية أكيد بيساعد.
طب بالنسبة لك شو هو الخط الأحمر بالنسبة لك لعلاقتك مع أهلك، لعلاقتك بالنسبة لوطنك، بالنسبة شو هو الخط الأحمر عندك؟ هل عندك خطوط حمر بتحطها بحياتك؟
يعني ما بعرف إذا في خط أحمر، بس إنه يعني أنا الحياة بالطريقة اللي بشوفها، إنه مثلا كل واحد خلق هون على هالأرض حتى يعني حتى يكتشف مثلا ثيم معين يعيشه. يعني مثلا كل واحد منا عنده مشاكله الخاصة، عنده طموحاته وعنده أحلامه. فأنا بالنسبة إلي يعني هذا الشيء الوحيد اللي فيه أحكي عنه، لأنه حياتي يعني ما حياة حدا تاني. فبالنسبة إلي إنه سبب وجودي على هالأرض إني أعرف حالي أنا مين، ما عندي شيء تاني يعني. هذا خطي الأحمر، يعني خطي الأحمر إنه الشيء اللي بيمنعني إني أكتشف حالي. هذا خطي الأحمر.
كمان إنه أنت جيت حدثك بسن 16 سنة، سن حساس كتير وسن ممكن ينجرف فيه أي شاب بعمرك. المخدرات موجودة بالطرقات، متوفرة كتير بالمدرسة، متوفرة، الأصحاب بيعطوها بسهولة، ممكن بيأثروا. هل هالشي هاد يعني مرق عليك أشخاص بالمدرسة عرضوا عليك قالوا لك شو رأيك، أو كيف كانت يعني طريقة تعاملك بهالموضوع هاد؟
بالمدرسة ما كتير صار معي شغلات. يعني أنا لما جيت لهون 16 سنة يعني كان عندي آخر سنتين بالمدرسة، ف تعلمت فرنسي بأول 6 شهور، بعدين فتت على كلاس ريجولير، وما كان عندي رفقات كتير، يعني ما كان عندي هالإنفلونس. فيعني حتى ما كنت أعرف شو هن الدراجز اللي موجودين بالشارع. بلشت أعرف عنهم لما صرت أشتغل بالكلوبز وهي شغلات. يعني بس حتى الواحد إذا أخذ دراجز، إذا بيعرف حاله هو من جوا شو، يعني ما ضروري مثلا يأثروا عليه بطريقة نيجاتيف. خلينا نقول يعني ممكن يستخدم الاكسبيرينس اللي تعلمها ويخلق فيها شيء كتير حلو. يعني
بكولورادو أقروا أنه أباحوا بيع الماريوانا، يعني ممكن يأخذوا بكميات
بكاليفورنيا
بكولورادو.
والله
بكولورادو هلا قانون جديد طلع.
اوكي
بتوافق انه هالشيء هذا يكون هون بمونتريال او بكندا؟
يعني انا بالنسبه لي، بما اني يعني هلا انا يعني انه كيف وصلت لهالنتيجه انه هذا الشيء اللي بدي اعمله بحياتي، لاني يعني صرت ادرس مثلا كونسبيرسي. يعني اذا واحد بيقول لي هاي الشغله ما لها منيحه، انا بدي اعرف ليش ما لها منيحه. يعني ما بقتنع انه واحد يجي يقول لي هاي الشغله مثلا حتأذيك ولا حتموتك بدون ما هو يكون مجربها مثلا هو شخصيا، حتى يقدر يحكي عن تجربته الخاصه. فانا من هالطريق بشتغل، يعني انه بجرب الشغله بعدين بحكم عليها.
جربت؟
طبعا.
جربت؟ على اساس شو جربت يعني؟
يعني هي مثلا يعني هي عشبة موجودة من آلاف السنين وتقريبا بكل كلتشر. يعني حتى عنا بسوريا في كتير عالم بيستخدموها، حتى لو ما انه كتير معروفة بشكل عام. يعني العالم بتعرفي بسبب القوانين وهيك بيخبوا عن هالقصص. بس اذا بدك تاخديها مثلا بشكل علمي، يعني الواحد بيشوف الموليكول، بيشوف الإفاكتس، بيشوف عرفتي، بيشوفه على زمن طويل، بعدين based على observations اللي هو عملها في قرر إذا الشيء منيح ولا عاطل.
شو قررت بعد ما أخذتها؟
يعني ما أخذتها لشكل إنه بشكل كتير طويل حتى أقدر أقولك، بس يعني أكيد لما الواحد بياخدها بيحس بشغلات ما بيحس فيها لما بيكون بستيت عادية. فإذا بدك تاخذيها مثلا لسبب meditation أو شيء هيك، يعني كيف يقولك، يعني بدل ما الواحد مثلا يقعد ساعتين بميديتيشن ليوصل لستيت معينة، ممكن يتوصل لهالمرحلة إذا بياخد مثلا كمية قليلة من ماريوانا.
واو. فاجأتني.
ما هي يعني هي مثل
طيب ما هي يعني معروف عنا انه بالنهاية بتعمل ادمان ممكن مثل القهوة مثل اي
شيء ما اكثر من القهوة يعني العالم بتفكر انه واو ماريوانا يعني اذا الواحد دخنها مرة بيصير بيأدمن عليها ما بيقدر يشوف قدامه ولا شيء يعني هيك نحن متعودين مثلا بالمسلسلات ولا بالافلام العربية يعني بس هاي كلها بروباغاندا يعني الواحد لازم يكون دليل نفسه يعني هو يعني مثلا اذا بدنا نقارن الكحول بالماريوانا بتلاقي كثير عالم تشرب وبتسكر و يعني بالسوسايتي نتقبل هالشيء وحتى نقول انه عادي
ابدا ما يعني اكيد كل شيء زاد عن حده بس
ما هي يعني بس في شغلات يعني بتلاقيها ديمونايزد اكثر من شغلات تانية بس كمان في سبب لهالشيء يعني
كيف اهلك يعني الوالد والوالده كيف يتقبلوا هالطريقه التفكير
هلا اهلي بيعرفوني انه انا جزري يعني ف يعني اول شيء ما كثير تقبلوا القصه بس يعني لما الواحد بيدرس وبيشوف يعني بتشوفي مثلا قديش في لها فوائد للكانسر قديش في لها فوائد للداون سيندروم قديش في لها فوائد للاوتيزم
وقديش لها مدار للعقل واثبتت الدراسات على انه بتحطم خلايا بالدماغ وبت يعني للاشخاص اللي بيستخدموها بتحطم خلايا للدماغ وصارت مثل وصمه عار بالنسبه للاشخاص المشهورين والمعروفين انه اذا بيتناولوها معناتها هدول اشخاص عملوا خطا كثير كبير وهن مالهم الجود ايدل للشباب وهيك إذا بتتابع الأخبار بتعرف أكيد السياسيين كيف تحاربوا لأنه كل واحد قال أنه أنا مثلا دخنت الماريوانا
يعني كل واحد في يصدق اللي بده إياه بس يعني أنا بعرف يعني أنا دائما متابع أخبار الدراسات اللي عم تصير عن هالشغلات بالذات فيعني اللي بده يلاقي دراسات بتقول انه هالشغلة عن جد بتضر بلاقي تقريبا مليون دراسة عن هالموضوع يعني واللي بده يلاقي دراسة بتحكي عن الفوائد تبعها كمان
انا ما بدي كتير اتعمق بهالشغلة بس بدي اقولك على شغلة صغيرة على انه الاشخاص او الشباب يلي بعمرك يلي بتناولوا مثلا الماريوانا لفترة من الزمن لما بيوقفوا بتصير عندهم صدمات نفسية قوية كتير بمرقوا فيها يعني هي دراسات علمية قاموا فيها أشخاص يعني خصوصي باحثين بهالأمور هي ما رح كتير نوقف عندها بدك تقلي يعني كيف شو عملت كيف درست احكي لي عن دراستك عن
دراستي كانت عادية يعني انه وصلت على الجامعة هون بعدين قررت اني اترك وبلش اتعلم طبخ لاني كنت عم اشتغل مطاعم
تحب الطبخ ما هي شو انواع الطبخ اللي بتحب
يعني تعلمت لما رحت على المدرسه تعلمت مثلا مبادئ الطبخ الايطالي والفرنسي بس كمان وقت ما كنت صغير يعني كنت دائما اطلع شوف ماما شو عم تطبخ الروائح اللي عم تطلع البيت كذا ف
اي مطبخ بيجذبك اكثر
اكثر شيء يعني الاكل السوري
الأكل السوري بتحبه شو بيميزه عن مثلا المطبخ الفرنسي المشهور كثير أو المطبخ الروسي شو بيميزه شو
البهارات أنا كثير بحب البهارات
هلا كنا تحت الهواء عم تحكي يعني
الأكل العربي الأكل السوري مثلا الأكل الحلبي والأكل الشامي إذا مبهر منيح كمان إنه كثير طيب بس كمان الأكل الهندي
كمان بتميز بأنه بيستعملوا الكاري كثير يعني بحطوا أنواع من الكاري وكيفك أنت إذا يعني بتهتم بالطبخ كيفك أنت والأكل مثلا الصحي هل بتهتم أنه ولا لازم تكون الطبخة على أصولها الزيوت والسمنة والدهون
لا ما هي أنا هلأ يعني هلأ أكل كثير خفيف يعني يعني الأكل بالنسبة لي أنه يعني باخذ بس اللي جسمي بيحتاجه يعني ما باكل شغلات مثلا كتير زياده ف يعني هلا صرت متعود اكل بس مره بالنهار بس يعني على طول النهار بشرب مثلا بشرب شيكس يعني
بيعود عن ال يعني هي مثل وجبة سبليمنت يعني
تقريبا يعني بس كمان الجسم يعني حسب ما بتعوديه يعني هلا في دراسات جديدة عم تطلع على البرانا أو البرانيك فيدينج يعني حتى اكتشفوا إنه الإنسان في يعيش بدون ما يأكل أو يشرب يعني فيكي تاخذي الانرجي من اليونيفرس من حواليك يعني
انا بدي اعرف يعني انا سمعتك قبل سمعتك تحكي او سمعت بس انا حب المستمعين كمان يعرفوا على نوع دراستك هي اللي هلا انت مهتم فيها وعم تدرسها وعم بتشتغل عليها احكينا عنها شوي
آخر سنة درست شيء اسمه UI أو Universal Intelligence.
شو هو؟ تعرف لنا عليه؟
هو يعني مثل دراسة النفس ف يعني تقريبا بتفردي حالك مع ورقة وقلم فكل شيء يعني الواحد يعني بيعلموك كيف تفوتي مثلا عليك الباطن وتشوفي الشغلات اللي بتعمل لك بلوكس بحياتك يعني بتشوفي الباترنز اللي كنتي عم تخليها مثلا طول حياتك انه ليش كانت موجودة وشو السبب منها يعني
نوع من التصالح مع النفس يعني بنقدر نسميه
يعني فيك تسميه
أو انه
يعني
هو أو أكيد انه الواحد معرفة الذات يعني
ايوه معرفة الذات يعني هي تقريبا مثل يعني مثل practice اذا بدك يعني كيف الواحد في ضله بستيت انه state of balance إذا بدك يعني يكون دائما متوازن ما يكون كتير لفوق ولا كتير لتحت يعني يكون ماشي على الصراط المستقيم.
شو بيساعده هالشي هذا يعني شو بيساعد الإنسان لما بيصير بيعرف ذاته
يعني هلا نحن يعني الإنسان هو بشكل عام في عنده كتير شغلات للأسف ما عم يستعملها يعني فيك تقولي مثلا جسمنا كل واحد كأنه راكب سيارة فيراري بس عم يسوقها على الأول غيار أوكي فبعد فترة قليلة بتلاقي الموتور بلاش يحترق وهذا الشيء اللي عم يصير معنا يعني مثلا عندنا كاباسيتي بمخنا عم نستعمل منه جزء كتير صغير لأنه ما لنا بهالستيت فالواحد لما يعرف يكون لما يعرف يوحد بين الجزئين تبع مخه اللي بيصير انه بنوصله يعني بيصير في كونكشن مع القلب
هاي بتتم عن طريق التدريب بتتم ولا كيف يعني انت بتقابل اشخاص مثلا بيلتجئوا لك انه انا عندي مشكله معينه او انا عندي شيء فانت يعني بتتواصل معهم او بتدربهم على انهم
ايه يعني فيك تقولي هيك يعني مثلا
كيف الواحد بيعرف حاله انه انا مثلا عندي جزء بالبرين عندي او بالمخ ما عم بستعمله كيف
ما هو الواحد يشوف يعني حياته كيف عم تصير بشكل عام يعني الباترنز مثلا الليميتيشنز عنده يعني مثلا اذا حابب يعمل شغله شو الاسباب اللي ما عم تخليه يعملها عرفتي انه مثلا في كتير عالم بتحاول انه يصير مع مصاري او بتحاول انه تكون بعلاقة منيحة مثلا أو يعني في عالم بتحاول أنه يكون شغلة
أفضل
مو بس أفضل أنه يمثلها أكثر يعني عرفتي أنه يكون عم يعمل شيء عن جد هو فخور فيه يعني يقدر يقول أنه أوكي أنا أنه عم أعمل هالشيء
وأنا
يعني هي القصة مو كتير أنه أنا نجحت يعني حتى نقولها بهالطريقة بس أنه يعني يعمل شيء ليقدر يخدم فيه الإنسانية بشكل عام يعني
طبعا فينا حالة معينة أنت عم تدرب شخص معين أو إنسانة معينة على حالة معينة
يعني مثلا خلينا ناخد شخص معه مشاكل صحية أوكي يعني مثلا كانسر بشكل عام يعني معروف كتير مرض خطير وفي كتير عالم عم تعاني منه ف يعني إذا بدنا نكشف مثلا السبب ليش نوجد هذا الكانسر بهالشخص بتلاقي بعد يعني بعد ما تقعدي مع كتير عالم وتشوفي شو هالسبب بتلاقي انه في كتير يعني في قاسم مشترك بيناتهم كلهم انه هو الواحد يعني هالشخص اللي معه الكانسر ما عاش حياته لا يعني بكمالة عرفتي يعني مثل ما قلت لك قبل شوي إنه عم يسوق الفيراري تبعه على أول غيار. فهالشي ممكن يكون يعني بكذا سيناريو، مثلا إنه مثلا الشخص صار له 20 أو 30 سنة عم يشتغل شغلة يعني ما بطيئة أبدا، عم يشتغل لأنه حاسس حاله إنه لازم يضلوا بهالموقع ولازم يضلوا عم يدفع فواتير وبس إنه بهالسايكل عرفتي. فهالكبت بالمشاعر بيولد أمراض بالجسم. فنحن اللي بنعمله إنه مفوت على subconscious mind تبع الشخص.
كيف بتفوت؟
بنسأل
يعني عن طريق أسئلة مع ال
لا هو هذا universal intelligence، هو field موجود يعني بحوالينا، يعني ما له ملموس عرفتي، بس فينا نحس فيه. ف يعني نحن بيو اي نتدرب انه نقدر نفوت على هالفيلد ونعكسس نعمل اكسس للفايبريشن تبع هالشخص هاد. يعني مثلا مثل ما عندك راديو، اذا بدي اسمع 1450 AM لازم احط الراديو تبعي على 1450 AM. فهيك بالضبط يعني. ففينا يعني نفوت على الانرجي تبع الشخص من خلال اسمه مثلا او صورته او هيك شيء، يعني بدنا شيء يربطنا فيه حتى نقدر مثلا نساعده. فيعني شغلي أكتر وبشتغلوا على سكايب أو على تليفون.
لازم تشوف الشخص وتلتقي فيه
ما لازم تشوفه، يعني إذا بسمع صوته بكفي.
مع صوته بكفي
يعني نعمل يكون في energetic exchange بيني وبين الشخص.
وعب توصلوا لنتائج مرضية؟ عب تحققوا يعني
والله مشاركة. يعني النتائج هائلة، ما بتخيل قديش يعني، خصوصي مع الأشخاص اللي ما عندهم كتير مثلا باجج، يعني مثلا الأولاد الصغار اللي بتولد مريضة أو هيك شيء. يعني هدول الأشخاص فينا يعني فينا نساعدهم بشكل أسرع،
حتى الأطفال
لأنه يعني هي هالأنرجي يعني هي حية عرفتي. ف يعني حتى الولد لما يكون ببطن أمه، أنا لما كنت عم باخذ الكورس كانت يعني المدرسة تبعنا كانت حامل. فكان واحد من التست انه لازم امرق فيهم اني اقدر احكي مع البيبي
مع الجنين. ايوه
وهو ببطنه. ف يعني هيك
يعني في تواصل، يعني هي اكيد كنا بنعرفها من قبل انه بيكون في تواصل مرات بين الام وبين الجنين او بين حوالين الجنين اذا بيسمع نفس الصوت لما بيولد.
مزبوط.
بيبقى بيتالف مع هالصوت هذا او اذا سمع موسيقى معينه، يعني هي كنا يعني بنعرفها. هي نفس الفكره يعني،
هي نفس الانرجي اللي عم تفوتي فيها. بس يعني الشيء اللي بيمنع العالم مع انه تفوت فيها هو الداوت، يعني
الشك.
يعني لو تشكي انه يا ترى عم بسمع شيء مزبوط اللي عم بسمعه ولا تخريف يعني عرفتي، هون ساعتها هون بتصير تاتشي شوي القصة.
هلا في كتير اشخاص يعني عم بيتعاملوا معكم لانه هذا يعني دراسة جديدة او شيء جديد لمثلا نتعرف على ذاتنا؟
يعني هو ما له شيء، يعني هو هلا فيك تقولي انه شيء جديد بس انه صار معروف على الانترنت، بس يعني هالشغلات كانت موجوده من بدايه الانسان يعني. يعني نحن عندنا كل هالشغلات موجوده فينا طبيعيا، بس
ايمت اكتشفوا هالدراسه؟ هي عندك فكره ايمت هالدراسه بدت تعرف يعني؟
ما هلا بالسبيريتشواليتي مثلا، العالم اللي بتعمل يوغا وميديتيشن كتير، ويعني المونكس مثلا وهيك شغلات، يعني بتلاقيهم عندهم شغلات يعني
بيعرفوها على اتصال،
يعني بيقدروا يعملوا شغلات ناس تانية ما فيها تعملها، لأنه يعني مثل العضلة بتدربيها على طول. فهيك يعني إنه حسب قديش الواحد بيدرب حاله وقديش بيحط وقت على حاله.
فيها قديش فيها دراستكم من اليوغا؟ فيها كتير معناتها من اليوغا، لأنه أنا بحس كأنه كتير قريبة يعني شوي.
يعني هي ما لها كتير من اليوغا، يعني ما فيها شيء فيزيكال لازم تعمليه، إنه الواحد بنادي الانرجي و يعني منحطها بين ايدينا مثلا وهيك يعني، بس ما في شيء كثير انه واو يعني. هو بس الواحد يقدر يعمل كليرينج للايجو تبعه
قدرت تتعرف على ذاتك من جوا وقدرت تعالج أشياء كنت حاسس حالك إنه يعني ضايع ما تعرفه.
إيه أكيد يعني أنا لما كنت يعني لما جيت لهون كان عندي كتير insecurities مثلاً كان في كتير شغلات ما كنت أفهمها يعني يعني أكيد الواحد كل ما بيتعرف على حاله أكثر كل ما بيتقرب لربه أكثر يعني إنه في مثل عربي بيقول يعني إنسان أعرف نفسك تعرف ربك.
إيه بتدل هاي كمان يعني بت يعني في إلا أيضا طريق أو مثلا نفع للدين أيضا ولا
كل شيء متصل يعني ما في شيء إنه منفرق عن بعضه يعني أنا فتت بهالشغلات عن طريق الدين يعني عن طريق الصوفية وهيك شغلات ف يعني كل واحد على حسب طريقه وين 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 بيودي ف
حلو يعني معلومات كثير جديدة أكيد ورح نستفيد أكيد حسام من هالمعلومات بحلقة قادمة رح نفتح الهواء مع أشخاص بيحسوا حالهم أنه مثلا عندهم شيء معين هنن بيحسوا فيه أنه ناقصهم أو هنن ما بيقدروا يعني مثل ما قلت لك تحت الهواء أنه أنا عندي ما عندي السنس أوف دايركشن أنه أنا فيني حققها عن طريق الانرجي هالشي هذا
هو مو عن طريق الانرجي هو يعني
عن طريق
انت عندك sense of direction بس يعني عم تخلي حالك تفكري انه ما عندك sense of direction فاللي فينا نعمله انه نغير لك هالبليف سيستم حتى يصير بدل ما انه انا ما عندي sense of direction
لا انا عندي
يعني ببساطة انه فيك تقولي هيك يعني اول شيء لما الواحد بسمعه بيقول انه كتير بسيطة بس لما بتعمليها عن جد وبتحسن integration يعني بس نعمل الاكسرسايز مع بعض تحسن الانتجريشن ساعات الواحد بيحس بالفرق.
نحن اكيد بنوعد مستمعينا انه نلتقى بفقرات قادمة معك نفتح الهواء ناخذ اتصالات تسأل الاشخاص شو بيحبوا يعني كيف بيحبوا يتعالجوا بهال فينا نسميها معالجة هالشي هاد ولا شو بتسميها
في يعني فينا نسميها معالجة يعني انا اكتر علاج بلاقي منيح انه نساعد الناس على ان هي تعالج حالها
هذا هو يعني الواحد لما بيعالج
يعني لما الواحد بيعالج حاله بيكتشف الخبره فبيعرف ليش عم يعمل هالشيء اللي عم يعمله ساعتها يعني بواب ثانيه بتنفتح له
حلو هالحكي كثير فيعني بتوعد مستمعينا بلقاءات ثانيه انه نفتح الهواء وتمشي معهم خطوة خطوة أو بتدلهم أنت على الطريق يعني كأنه واحد يعني عم يمشي بعتمة شوي بتضوي له الضوء لحتى يمشي
بتمنى هذا يساعد أي حدا بده يساعده يعني.
أكيد ممكن تقلنا على رقم تليفونك إذا بتحب أنه الأشخاص اللي بيحبوا يعني يتواصلوا معك
رقم تليفوني 514-998-7113 وعندي ويب سايت كمان www.limitless13.com
ماشي بنرجع بنعيده لأنه شوي شوي رقم التليفون
رقم التليفون 514-998-7113 والويب سايت www.limitless13.com
أوكي. والاسم حسام الأمعري
الاسم حسام الأمعري
أهلا وسهلا فيك حسام يعني أمتعتنا بقصتك ولو أنه أنا بختلف معك شوي بالرأي بس هذا لا يفسد للود قضية أبدا شكرا كثير لك وقلنا لقاء آخر أيضا مثل ما وعدنا المستمعين أعزائي المستمعين الفقرة الفنية بعد فاصل قصير مع زميلين عمار وسامي والمطرب السوري محمد خيري
وصلنا للفقرة الفنية ونحن اليوم مع المطرب الحلبي محمد خيري. محمد خيري له موسوعة من الغناء الضربي للموشحات الحلبية الموشحات بشكل عام. رح نلتقى أكثر معه مع أغاني بعد هالبداية لإحدى الأغاني طبعا.
يا من يرى أدمعيتا نعلك الديامي من مقلتي وجسمي زائد السقمي لا تعجبا لا 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 لا, لا تعجبا وإن أصبحت كريما بي ريم على القاع بين المال والعلم أحل سفك دمي في الأشور الحرم من يرى أدمعي. هاي الغنية اللي كنا عم نسمعها لمحمد خيري. مساء الخير سامي.
مساء الخير عمار. مساء الخير الأعزاء المستمعين.
واضح أنه ملك بالموشحات مثل أغلب الملوك الحلبيين اللي ملوك بالمواويل بالقدود.
عمار بالإضافة أنه ملك الموشحات هو الأكثر ملوكية هو ملك المواويل. ما في مطرب على صعيد حلب حتى تاريخ الآن قدر يؤدي المواويل بالطريقة اللي أداها محمد خيري. محمد خيري هو ملك المواويل بشكل لا ينافس أبدا حتى الآن. ولد محمد خيري بمدينة حلب عام 1935. والده كان صاحب صوت كتير حلو. اتعلم من والده قراءة القرآن الكريم وتجويده. تعلم منه أيضا الإنشاد والتواشيح الدينية والقصائد الصوفية. موسيقيا تلمز محمد خيري على يد الشيخ بكري الكردي. تعلم منه أصول الغناء الطربي. تعلم أيضا على إيد الشيخ خير الله والأستاذ أحمد فأش.
الموشحات والقصائد القديمة. في حكاية صغيرة بتقول يوم من الأيام مرض والده مرض شديد. والده كان متعاقد مع صهرة بده يعمل حفلة حفلة أفراح. لما الوالد كان مريض دفع ابنه أنه يا ابني أنت روح خود محلي. محمد خيري بهداك الوقت كان عمره 15 سنة 16 سنة. ابنه قدر يحوز أو ينال رضا الجمهور بشكل كتير كبير، ومن هون كانت بدايته الفنية.
Thank you.
جايبني بس اسمع شو قصد العوازل جايبني كده العوازل جايبني بس اسمع شوفي اسمع يلا شوفي اسمع شوفي اسمع شوفي اسمع أشوف شوف 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 أشوفي اسمع شوف 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 أشوف شوف
الفترة الزمنية اللي عاش فيها محمد خيري كانت حلب مليئة بالفنانين والموسيقيين وعلام الطرب كالشيخ علي الدرويش والشيخ عمر البطش وسامي الشوا نديم الدرويش وكميل شامبير وأحمد فقش وبكري الكردي. هالشي هذا خلى كتير من أساتذة الغناء بالوطن العربي أنه يصلوا لحلب عاصمة الطرب حتى يستفيدوا من خبراتهم ومن علمائهم ومن علومهم بالموسيقى. على سبيل المثال الشيخ سلامة حجازي، الشيخ سيد درويش، فتحية أحمد ومحمد عبد الوهاب، صالح عبد الحي ومنيرة المهدية وغيرهم. بهالوسط هذا، بهالوسط الموسيقي نشأ محمد خيري وكان عم يشرب من نبع الأصالة الفنية بعاصمة الطرب حلب. رح نسمع هلأ شكوتي في الحب وبعدها بليا يا حلو يا مسلين.
شكوتي في الحب عنوان الرشاد والجراح والجراح حظك ولذات السواد لا لا تلوم صبا في غال الدمع جاد مواجدي كل يوم إن واجدي كل يوم 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 بالزياد والهوايا في على غير المراد ساد في لم تمنوا باللقاء ساد في لم تمنوا باللقاء مت واجبا فلكم طول البقاء يا سادتي
موسيقى
سبتي لم تمنوا باللقاء مت واجدا متواجدا فلكم طول البقاء يا سادتي إن لم تمنوا باللقاء متواجدا فلكم طول البقاء لا تقول وجده عين الشقاء لا تقول لا 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 تقول لا تقولوا وجدوا عين الشقاء أنا إلا أهوى بذلا أنا النقاء أنا إلا ما هو بذلا أنا النقاء أي فرق بين قلبي والجمال يا ليل 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 آه يا حلو
انتسب محمد خيري إلى إذاعة حلب بعد افتتاحها عام 1949 عمل كإنسان مردد في كورس الإذاعة إلى جانب كل من مصطفى ماهر وسحر ومهج جابري
مع بدء الإرسال التلفزيوني عام 1960 وعبر الشاشة الصغيرة قدم محمد خيري الغناء التراثي من خلال البرنامج مع الموسيقى العربية الذي عده وأخرجه جميل ولاية. محمد خيري بأداء المواويل مثل ما ذكرنا سابقا، حتى كثير من النقاد والمطربين الكبار أمثال صالح عبد الحي ومحمد عبد المطلب. برع محمد خيري أيضا بارتجالاته الجميلة اللي كان بيأديها بقدرة كثير كبيرة، يبدأ دائما بالليالي لفترة من الزمن حتى يحاول يسحب الجمهور لطرفه، ينتقل بعدها لأداء الأدوار ثم الموشحات وبينتهى بالقدود. نقدر نقول انه محمد خيري هو فنان شعبي، ما كان عنده نهائي ضوابط فنية منتظمة، غنى دائما للناس بشكل عفوي وارتجال، هدفه دائما اطراب السامعين. زار محمد خيري العديد من البلاد العربية والاجنبية، ادى الموال الموشح والقصيدة والادوار. باواخر سنين حياته استقر الامر فيه ببيروت لما دعا الفنان فريد الاطراش للعمل معه في الكازينو اللي بيملكه فريد الاطراش أيضا بعلي. فريد أطرش كان يطرب جدا لغناء محمد خيري مواويله بشكل خاص، وكان لما فريد يحب يغني دائما بيدفع محمد خيري ليغني قبله حتى يسلطن. هون بيتبادر للذهن سؤال انه ليه يا ترى فريد الأطرش ما لحن ولا لحن لفريد؟ والجواب كان بلسان فريد الأطرش بيقول: كل ما كنت اعمل له لحن وحضر له لحن بسمع جزء من اللحن بشوف انه اللحن اعطيته اياه ما بيكون بمستوى هالصوت العظيم، منين بدي قادر اعمل له لحن بيوازي وبيساوي. محمد خيري مثل ما ذكرت سابقا بغني بشكل مزاجي حسب ما يتاح له، كانت حياته دائما مختلفة غير منتظمة. هالشي هذا أدى إلى تضرر صحته وصوته أيضا. رحل عنا قبل ما يتمم 50 من عمره على أحد مسارح بيروت عام 1981 مختتما صفحة غنية من صفحات غناء العربي الأصيل. ورح نختم هلأ، بودعكم أنا وزميلي عمار، نتمنى لكم فاصل موسيقي رائع جدا، تصبحوا على خير.
بانوراما راديو مونتي كارلو، حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونريال.
مونتي كارلو الدولية، الأخبار.
أبرز عناوين النشرة: 50 قتيلا وعشرات الجرحى في سلسلة تفجيرات هزت العراق. قبل توجهه إلى موسكو، وزير الخارجية الإيراني التقى الرئيس السوري في دمشق تحضيرا لجنيف 2. المانحون في مؤتمر الكويت يقدمون نحو ملياري ونصف المليار دولار لسوريا. المصريون يواصلون التصويت في آخر يوم من الاستفتاء على الدستور، وأعمال الشغب تعكر هذا الاقتراع.